مثل ما فعل في بقية الثورات انه بعد تدويرها مرة اخرى عبر التدخل الخارجي والإجازة الأمنية العسكرية. وقال عن ثورة مصر أنه يعني الخطأ اللي وقع فيه الثوار أنهم سلموا ملف الثورة إلى أحد أهم أركان النظام الذي صارهم عليه، وبالتالي سيتم تدوير الثورة. وأعتقد كلام نعم شمس في فبراير الماضي يعني سابوا تقريبا كل
جزئيه مهمه، او خليني اطرحها على احمد مجيد.
اطرحها على احمد
عشان شكلك حضرتك للقعده مني.
تعالى لي
البعض احمد اكثر ثوريه مني.
لا اشكك والله في ثوريتك، لكن من اجل يعني تنوع الاراء.
طبعا اتفضل.
البعض وصف الثوره المصريه انها نصف ثوره ونصف انقلاب. البعض قال ان الثوار قاموا بثوره حقيقيه، وان المجلس العسكري ناصر الثوره بتحقيق انقلاب عسكري حقيقي بعقد المجلس الاعلى للقوات المسلحه بدون حضور مبارك، وتحقيق انقلاب اجبره على ترك السلطه. توصيفك لده وردي ده على ما قاله الصديق العزيز حسام ابو بخير.
يعني انا اولا يعني بدايه انا من يوم 28 يناير اول ناس نادت ان يا اخوانا هؤلاء العسكر هم من يعني افسدوا هذا البلد لطيلة 60 سنة او ما يزيد. احنا مش ضد الجيش المصري، ده جيشنا اللي هو في الاخر واخويا واخوك هم اللي بيخدموا فيه، ولكن هؤلاء اللي اخذوا او اكتسبوا شرعية من انقلاب 1952 اللي الإخوان المسلمين وجموع الشعب المصري ادالهم الشرعية بعد كده بقت ثورة، بدأت بانقلاب وبقت ثورة. احنا في العكس، احنا ابتدينا بالثورة واصبح انقلاب. طبعا كان خطأنا لربما ما كانش فيه نضوج سياسي كافي في الميدان. لما خسبنا الميدان كان يجب ان يكون هناك صمود في الميدان حتى ننصب مجموعة من الوطنيين او ناس المشهود لهم بالوطنية حكومة انتقالية على غرار ليبيا وعلى غرار تونس. يعني هم هذه الدول ليست افضل من مصر النهارده، هم سبقنا ليه؟ لان دور العسكر
مش كلهم. ليبيا النهارده في مطالبات باقاله المجلس الانتقالي،
بس هم وصلوا لايه؟ بسبب تحييد دور الجيش. طبعا كان في حرب اهليه في ليبيا او كان في حرب ضد المنظومه العسكريه. وفي تونس العسكر لم يكن لهم هذا الدور الفعال. ليه؟ لانهم مش دول محك، ما عندهمش حدود مع اسرائيل. فالمنظومه الامريكيه او الصهيو امريكيه كانت محتاجه ضمانات ان يفضل النظام البائد ويعيد افراز نفسه لحمايه المصالح الامريكيه والصهيونيه. في البلد. هذا النظام اولا المليار و300 مليون اللي بناخدهم للمعونه العسكريه دول اقل بكتير من الخدمات اللي تتلقاها امريكا من المنظومه العسكريه المصريه، سواء بقى في العبور من قناه السويس، المطارات وما الى ذلك. فاحنا بنقول ان هؤلاء هم ليسوا المخلصين المؤمنين.
ان شاء الله يجي اليوم، احنا كلنا بنتمنى ان يجي اليوم ان نستغني عن يعني مسألة المعارضة الامريكية وهذا الاذلال.
ان هؤلاء العسكر هم بيحافظوا على النظام القديم، هم نزلوا في الميدان بامر من رئيس الجمهورية وليس للحفاظ على الثورة، واقالوا مبارك وخلعوه لاعادة ترتيب اوراقهم.
يا استاذ احمد، يعني احقاق الحق ده امر واجب. يعني
حموا الثوره يوم موقعه الجمل انسحبوا من الميدان عشان البلطجيه يطلعوا عليه.
يا استاذ احمد المساله ما هياش فرض الراي على الراي. انا مش من حقي ان اقول وجهه نظري، لكن خلينا
لا مفروض على
خلينا أنا لا انا لا انا ما قلتش وجهه نظري، ما قلتش وجهه نظر في حاجه الحمد لله. يعني وانا لو تجاوزت في حاجه انا بعتذر عنها. انا بقول دلوقتي، هل تنكر ان تدخل المجلس العسكري وعقد جلساته للمجلس الاعلى للقوات المسلحه الم يكن لذلك دورا في انجاز او الاسراع ب طبعا إطاع الثورة
والتدخل لأي غرض؟
القضية في النهاية في النتيجة.
لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
حصل. بس ليه؟ عشان يحافظوا على اكبر كم من النظام السابق. احنا شفنا شفيق استمر شهر بعديها، ولغايه النهارده في وزراء من عهد مبارك. ليه ده كله بيحصل؟ لان هو مش مطلوب ان يحصل تغيير سريع، لان لو كنا شفنا احنا سنه كنا كان زمان عندنا رئيس هو كان المفروض تعهدوا بتسليم السلطه في 6 اشهر، وده وخرقوا هذا العهد. هؤلاء اقسموا بحمايه هذا الوطن وقتلوا وسحلوا ابنائهم والقوا بهم في القمامه. هؤلاء غير مؤتمنين، هؤلاء خانوا العهود الجنديه وحمايه هذا الوطن، وهذه المسؤوليه اللي قالوا هيسلموها في 6 اشهر ما سلموهاش في 6 اشهر. احنا بنقول هؤلاء.
هذه وجهة نظرك استاذ احمد وتقييمك تقييمك ووجهات النظر طرحها بشكل متعدد ده احنا بنسعى بشكل مقبول واحنا بنسعى لاقرار.
هو اكيد وجهة نظره
لا انا
هو شخص
دكتور
واحد
دكتور يعني. حسام دكتور حسام انا ما اقوله
ولك الميدان اللي بيقول
هذه هذه
لا يعني اصل هو وجهة نظره اكيد يعني مش وجهة نظر حد تاني.
خليني بس
يعني وانا بقول وجهة نظر حضرتك بتقول وجهة نظر
دكتور حسام. خليني اوصل لنقطة تانية واحنا النهارده امام مفترق طرق، امام اعاده شحن البطاريه الثوريه المصريه، امام عام كامل على الثوره المصريه. هل تستطيع وانت واحد من اعضاء مجلس امناء الثوره هل تستطيع ان تنكر ان هناك انجازات وان كانت قليله وغير
هل الانجازات دي جت بدماء شهداء وليس بفضل
لا احد ينكر ذلك؟ لا احد ينكر
يعني
ذلك
يعني شفيق مش ازاي بمليونية، يحيى جمل مش ازاي بمليونية، حسني مبارك جات محاكمته ازاي بمليونية، البرلمان اصلا كان هيحصل ازاي، اللي حصل في محمد محمود ده كان محاولة لجر رجل الاخوان المسلمين الى معترك الميدان وان تحصل تقوم يعني عنف، ولكن الاخوان فطن لهذا يعني الفخ وكان ادائهم جيد جدا. طبعا لو كان حصل ده كان ممكنش هنشوف برلمان، ولكن دماء شهداء مرة تانية
بالتأكيد بالتأكيد لا أحد
يستعمل. فإذا ليست منا زي اللي كان بيقول لك ما حسني مبارك ليه إنجازات، يعني هو كان المفروض المصريين كلهم ينقلبوا إلى قلعة الكبس ونعيش في عشش كلنا؟ لا، فما ينفعش أن نعطي الحق إلا لأهلي.
نعم بالتأكيد بالتأكيد. خليني أرجع لميدان التحرير ومعنا الزميل العزيز والصديق ملهم العثوي من ميدان التحرير. أستاذ ملهم أهلا وسهلا بيك. استاذ ملهم احنا معاك على الهواء.
الو
اتفضل يا استاذ ملهم. اتفضل يا استاذ ملهم احنا على الهواء.
على الهواء.
نعم يا ريت لو تعلي صوتك شوية يا سمولهم بعد إذنك. يعني عذرونا لأن الزحام الشديد وهذا التواجد الكبير في ميدان التحرير ربما هو السبب الأصيل في رداءة الصوت، وإن شاء الله نرجع نتصل بالزميل ملهم العسوي تاني ويكون الصوت أجود من كده شوية.
بس زي ما حضرتك سمعت الناس في الخلفية بتقول إيه محاكمات ومحاكمة العسكر ويسقط العسكر.
لا أحد يختلف
الثورة الثورة لم تستحق
هذا الميدان.
نعم
يعني
لا أحد يختلف على أن الجميع في حاجة حقيقية إلى العدالة الناجزة.
طب ممكن اديك حاجه بعيدا عن السياسه اقول لك حاجه في الاقتصاد.
اتفضل.
اكبر مؤسستين على مستوى العالم في التقييم الائتماني اللي هي مؤسسه ستاندرد اند بور ومؤسسه موديس اللي هم خفضوا امريكا وخفضوا فرنسا اللي هم من فوق يعني نزلوا درجه من 9 درجات.
نعم.
احنا قرب الحضيض. نعم. انتظار خفضوا مصر في هذه في هذا العام مرتين، وكان تعليلهم في المرتين سوء إدارة المجلس العسكري للمشهد السياسي والمالي والاقتصادي، يعني السياسة لا. المالية بتاعتهم
نعم
سيئة جدا
بالتأكيد سياسة عكس على الاقتصاد بدون
لا لا سياستهم المالية
نا.
فقط يعني نا. إداريا نا. وماليا واقتصاديا غير كمان المشهد
بالتأكيد.
السياسي
بالتأكيد.
فهم يعني هذه جهة خارجية بتقيم على بناء على المخاطر
نا.
هؤلاء وضعونا في نا. المحك.
نعم. طب خلينا نرجع تاني لميدان التحرير ومعنا مداخلة جديدة من الزميل ملهم العسى. أستاذ ملهم أهلا وسهلا بيك.
كان على المنصب في فوق المنصب في مكان التحرير.
نعم.
هنا المنصب جميل، هنا عضو القائد جميل، هنا بيتجمع الكتاب على مكان المنصب الفكريه وجميع اشرافها والشرطه على الرسم، وهناك الشعارات والاغاني الوطنيه التي تتسح في ميدان التحرير واعلام تظهر بشكل جميل وبصوره ملفته للنظر، وايضا اللافتات الاخرى التي تنادي في فوق العشر الشعارات المرفوعه الشهيد بنادي دم فهد اعضاء البرلمان، وايضا هناك صور مرفوعه في التحرير احمد كبير وحسين عبد الموسى مكتوب عليهم لم يحدث مثل لا يحدث مثل احمد كبير ولم يحدث مثل عبد الموسى. هذه اهم الشعارات واهم الاسماء المرفوعه امام المنصه التحريريه. ايضا ايضا لافته في تنادي في عوده والإفراط عن الشيخ عمر عبد الرحمن.
نعم.
ولكن المنظر اللي بيلفت للنظر هنا بصوره كبيره المدافعه هنا في الاعناق مثل التدافع بين التخدير الشعارات المرفوعة تمثل جميعها في شق العسكر يفتح شق العسكر الشعارات والكلام المرفوض الآن على المنصة الأمنية والرئيسية.
أهم الرموز المشاركين في الميدان الآن يا أسمولهم، أهم الرموز والشخصيات العامة المشاركة في الميدان الآن.
الشخصيات العامة أو رموز الثورة لا يتواجد الآن إلا الدكتور عبد الرحمن الجبر عضو مكتب إرشاد جماعة الكبير وعزيز المفيد الدكتور الدين، هو لسه يعني في الطريق إلينا إلى هنا إلى المنصة الخاصة، وحينما يضطرب إليه ويضطرب إلينا إن شاء الله نبقي معه لقاء العديد المقبل
إن شاء الله. هل هناك مشاهدات أخرى اسمولهم تحب يعني تطلعنا عليها؟ هل هناك مشاهدات أخرى استجدت في الميدان؟ هل هناك مشاهدات أخرى وجدتها في الميدان استجدت على الميدان الآن؟
لا، المنظر العام بقول حضرتك المنصة التشريعية المتوسطين يعني المنصة التشريعية تقدم حولها في كثير من التوصيلات في مجال التحرير إلى أعلاف المدفعة الأعلاف القصرية المدفعة فيها الميدان بصورة جميلة في أتواجد صفر شهداء كثير من الشهداء في المدفعة والعالم أن يخلقوا بين الشهداء المتوسطين، ولكن حينما تتخذ الأعلاف القصرية والتعبير عن الشهيد أو يأتي الشهيد في نظر يعني الدموع تنهبر بين السيول كثير من الدعاء الشهداء في أمام المنصة الأساسية المنصة الأساسية بيتحكم
نعم. إذن بشكرك شكرا جزيلا اسمولهم لإطلاعنا على الموقف لدي، وسنتواصل سنعاود للاتصال بك في حال وجود أي مستجدات، وبرجع مع حضراتكم من الاستوديو تاني. والدكتور محمد بلاك كتير متكلم مش عايزين نسمع منك حبيبي.
واحد يسمع اتفضل. هو الجو ملتهب في الاستوديو وجو ملتهب في الميدان.
يعني هو طبيعة الحدث الميدان ميدان التحرير يعيدنا لأجواء 25 يناير مرة أخرى. في وجهة نظرك وسط هذا الجدل القائم حول دور المجلس العسكري وتقييم الموقف الآن، في وجهة نظرك هل الجدول الزمني وما طرح من فتح باب انتخابات الرئاسة في 15 أبريل القادم وانتخابات الشورى ستبدأ الأسبوع القادم، الهيئة السياسية تبدأ فورا عقد مجلس الشورى، هذا الطرح للجدول الزمني هل ترى فيه حلا ممكنا يمكن قبوله في الميدان، أم أن مسألة يسقط حكم العسكر وحكم الميدان ترى فيه هو الأفضل؟
هو دايما أنا أقول كلمة لابد يكون في مصارحة بين الشعب وبين المجلس العسكري، والمصارحة تمت بالإعلان الدستوري والوثيقة. طبعا التصريح اللي قاله اللواء الفنجاري امبارح وزير مجلسي الشعب والشورى محمد عطية قال لك هذا يعني استبعد هذا التصريح عن اللواء الفنجاري، دي من بداية المشاكل اللي احنا بنقول عليها لازم المجلس العسكري يضع جدول زمني. يعني ما فيش حاجة اسمها في منتصف ابريل انا هفتح باب ايه
ويصدر مرسوم
الترشيح، انا عايز مرسوم. يعني حتى في خطاب المشير امبارح يعني خطاب باهت جدا، يعني
تقييمك للخطاب
يعني لا خطاب ما فيش حاجه في الخطاب. يعني الرجل بيثني خير على الحكومات من اول شفيق الى عصام شرف، وفي ضمنيا يصرح المشير بان حكومه جنزوري ستظل ايه ستظل بعد ذلك.
البعض المناظرين قالوا ان خطاب المشير يعني تضمن ما بين السطور اعترافا بوجود اي اخطاء في الفتره الانتقاليه وان الخطا وارد بالكادرات البشريه. يعني
طبعا هو ماشي هو في اخطاء، بس المجلس العسكري طبعا كنا ان احنا يعني من البدايه ان هو اللي يقع في مثل هذه الاخطاء الكبيره اللي وقع فيها النظام، اللي وقع فيها مبارك والعدي وما الى ذلك. يعني كنا نود ان المحاكمات تكون محاكمات حقيقيه، انا في نظري ليست المحاكمات بطيئه. يعني في نظري لا توجد محاكمات، يعني الراجل يعني مبارك بيخسر مصر اكثر من 200,000 جنيه في يوم المحاكمه، طياره تنتظر تجيبه وطياره تنتظره، واللي لابسين بدل وبيتفرجوا وبيتفسحوا في ايه في الحقوق أثناء دخولهم القفص وأثناء المحاكمة، ما فيش كلبشات حديد. يعني هذه أمور يا أخوانا لا تطمئن الشعب، الشعب المصري. الشعب المصري بيقول يسقط يسقط حكم العسكر، ليس يعني كان في حوار بينه وبين أحمد نجيب، يسقط يسقط حكم العسكر، لأن مصر في حكم العسكر من 30 إيه؟ من 30 سنة،
ستين سنة.
وإلى الآن وإلى الآن لم يسقط حكم العسكر، يعني حكم العسكر ليس المشير و19 إيه.
نعم. بنتقل لك بالحديث، هل ترى أن طرح العسكري لخطاب يوضح فيه جدول زمني بمرسوم بقانون أو بإعلان رسمي، هل ده ربما يكون رسالة طمأنة ويقبله الشارع؟
وارد وارد جدا. يعني احنا ايه اللي بيخلينا عايزين يسلم البلد دلوقتي؟ لان احنا ما بقناش قادرين ننطق فيه ولا في قراراته، ومصر بتخسر مليارات بسبب ادارته لهذا البلد.
نعم.
فلما يجي يقول لي انا كمفروض طبقا الاعلان الدستوري السابق ان هو يسلم البلد في شهر 6، احنا عايزين مرسوم يقول انه يسلم البلد ما يعني بموعد اقصاه 30/6. ده اللي هي ايه، ده الحلول بقى اللي هي توافقيه، لو قلنا عليها توافقيه، وكمان ايه احنا مبحبحينها قوي معاهم، ولكن بشروط. في حاجات ما اتعملتش، كان في سلطات يجب ان تسلم الى مجلس الشعب، مش احنا في الميدان اللي هنحارب عشان خاطر المجلس ياخد شرعيته. ويجب ان هؤلاء من استأمناهم على هذه المسؤوليه عشان يوصلوا بينا لبر الامان، يجب هم ان ينتزعوا سلطاتهم من المجلس العسكري. دي نقطه تانية وفي منتهى الخطوره. طبعا ما ينفعش يتعمل الدستور في وجود العسكر اصلا. كان من المفروض ان رئيس مجلس الشعب يبقى هو الرئيس، لان ما ينفعش كمان تجرى انتخابات رئاسه ومرشحين من المنظومه العسكريه او ينتمون الى المخيم العسكري.
هذا الطرح نقل السلطه لمجلس الشعب، البعض رفضوا وقال ان الاخوان كده هيمسكوا البلد واحنا ضد. رايك فيه؟
لا، هو اصلا هي 60 يوم دول ما هياش المعضله، ولكن طالما ان قياده الاخوان رفضت، فما مش هينفع احنا نقول لهم لا استحملوا عشان خاطرنا. لا، هو زي ما قلنا المجلس لازم ينتزع سلطاته، ولكن هنقول ان الجدول الزمني ان احنا نبكر بالانتخابات الرئاسيه بس بموعد اقصاه 30/6. وتحت اي ظرف من الظروف، حتى لو في فتره طعون يتولى رئيس مجلس الشعب ال 20 يوم ولا ال 30 يوم اللي هيبقى فيهم طعون،
علشان نخلص
لو استمر
علشان
نخلص. انا عايز جدول زمني، بدايه الترشيح، بدايه الانتخاب، يعني جدول صريح، جدول صريح او مش 19 ابريل. طب
خلينا ناخد مداخله من ميدان التحرير. معنا الزميل تامر مجدي من ميدان التحرير. تامر، اهلا وسهلا بيك.
اهلا وسهلا فندم.
يا استاذ تامر، يا ريت تطمنا على الاجواء الراكب في الميدان ونسمع منك مداخلتك.
الميدان امتلأ على اخره، وجميع المسيرات تبدا في الوصول، وكان اقواها واقواها واكبرها مسيره الازهر الذي وصلت منذ قليل وتلحم مع مسيره من الكنيسه الانجيليه بمدينه نصر، وهتفوا الازهر والشعب ايد واحده. المطالب لا زالت مؤكدة عليها، هي تسليم السلطة وسرعة القصاص العادل من قتلة الشهداء. الميدان يجتمع الآن لبحث إصدار البيان الأول الرسمي لكل القوى الثورية المشاركة، وهناك تسلسل وخطة واضحة وضعها الثوار داخل الميدان تنظيما لهذا اليوم. هتبدأ هذه الخطة بعد صلاة الظهر اليوم من خلال التواجد على كوبري قصر النيل لإعادة ذكرى ما حدث يوم 28 من يناير الماضي، ثم وقفة حداد على كل أرواح الشهداء، ثم مسيرة تطوف جميع أنحاء الميدان، وإعلان البيان الرسمي الأول وهو تأكيد على كل مطالب الثورة.
نعم تامر، وماذا لك من جديد أيضا في ميدان التحرير؟
الإخوان المسلمون متواجدون ولهم أكبر تواجد ولهم منصة كبيرة ويحتشد عليها الألاف، وهم مؤمنون جميع مداخل ومخارج الميدان واللجان الشعبية من للحفاظ على الأمن داخل الميدان. الجميع الآن يبحث فكرة الاعتصام، وخاصة كمان بعدما أصدر مجلس الشعب منذ قليل بيانه الرسمي الذي أكد أن الشهداء وأن المتظاهرين الذين ساروا من 25 يناير هم أصحاب الفضل على الوطن وعلى مصر أكملها، وأنهم قرروا تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث من الوقوف على قتلة الشهداء ومحاسبتهم محاكمة عادلة وسياسية وسريعة. هذا الأمر أراح كثيرا من المتظاهرين الموجودون داخل الميدان حتى الآن.
تامر بشكرك شكرا جزيلا لهذه المدخلة التي أضافت لنا الكثير من ميدان التحرير، وبرجع للضيوف في الميدان. دكتور حسام، تعليقك على بيان مجلس الشعب الذي أصدر قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق لأحداث 28 الماضي والبحث عن حق الشهداء.
أنا عاوز أرجع لقول الله عز وجل اللي أنا يعني لم أقدر أن أكمله، هو عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. في اعتبار لينظر كيف تعملون، لأنه قوم موسى لما نجاه الله عز وجل وقومه من فرعون وشق لهم البحر ذهبوا عبدوا العجل، يعني هو لسه عمل فيهم المعجزة وذهبوا وعبدوا العجل. فأنا يعني هذا كلام لبرلمان الثورة، وأنا أسميه برلمان الثورة باعتبار أنه أول برلمان بعد الثورة، ولكن لم يحن الأوان بعد أن نسميه برلمانا ثوريا، لأن الوقت أمامنا لكي هل فعلا سيسم من دماء الشهداء، وهل فعلا سيدرك يعني عظم المسؤولية التي هو فيها أم لا. البرلمان والأغلبية البرلمانية خاصة لها مهمة أصيلة الآن، مهمة محورية مفصلية في تاريخ مصر كله، وهي مهمة كتابة الدستور. كتابة الدستور بدون مواد فوق دستورية، لأن أنا أعتقد أنه بعد فشل مشروع المبادئ فوق الدستورية أتونا بالمجلس العسكري نفسه بقى، يعني هو يعني كان عايزين يقدموا مبادئ فوق الدستورية حتى ينسقوا، فلما فشل المشروع أتوا بصاحب المشروع نفسه. فأعتقد أنه مهمة كتابة الدستور دي مهمة أصيلة ومهمة فارقة
صعبة،
ويجب يعني لن نسمح أصلا. والفكرة في إيه؟ الفكرة أنه الآن الناس بتتكلم أنه أصبحت هناك شرعية برلمانية، وهذه الشرعية البرلمانية يعني ستغرب على الشرعية الميدانية، وهذا خطأ جسيم أصلا.
بالتأكيد هي في تكامل ما بين
الدولين، يعني هذا تكامل. وأنه يعني لولا أحداث محمد محمود زي ما قال أحمد، لولا أحداث محمد ما كان لهذا البرلمان أن يأتي أصلا.
طب كلمة أخيرة دكتور حسام، لأن وقتنا يعني قرب انتهى.
أنا بس عاوز أقول في النهاية أنه يرحم الله شهداء هذا الوطن وشهداء هذه الثورة، وأنا صراحة لن أسكت، ومعي كثير جدا من الثوار حتى نرى مبارك وحبيب العدلي وبقية المجرمين معلقين إن شاء الله تعالى في المشانق في ميدان التحرير
إن شاء الله. أستاذ أحمد نجيب، أسمع منك كلمة أخيرة.
ينجيب حقهم ينموت زيهم.
كلمة أخيرة دكتور حق.
أنا عايز أوصل رسالة للشعب المصري، انزلوا ميدان التحرير دلوقتي، وانزلوا كل ميادين مصر، وكملوا الثورة كملوا الثورة كملوا الثورة.
مشاهدي الكرام، بشكر ضيوفي الكرام الدكتور حسام ابو البخاري.
ما كناش اتفقنا على حضرتك.
لا اطلاقا والله، انا سعيد جدا في هذه الحلقه، واتمنى اكون التزمت بالاداره المهنيه. بشكر صديقي العزيز دكتور حسام ابو البخاري، منسق عام ائتلاف المسلمين الجدد، بشكرك لوجودك معنا، وسعيد جدا بتواجدك معنا في هذه الحلقه. وبشكر صديقي العزيز الاستاذ احمد نجيب، عضو المكتب التنفيذي لمجلس امناء الثوره. بشكرك شكرا جزيلا
لدعوتنا،
وبشكر ايضا دكتور محمد البدري، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثوره. بشكر دكتور محمد لاستجابتك لدعوتنا، وكل عام وحضراتكم بخير، وعام جديد من الحريه والديمقراطيه والتفاعلات الثوريه التي تصب في صالح هذا البلد. ومشاهدي الكرام، الشكر موصول لكم جميعا لمتابعة هذه الفقرة، لكن فقرتنا لا تزال في اليوم المفتوح لمتابعة أحداث 25 يناير 2012 ومرور عام كامل على الثورة المصرية، لا تزال مستمرة على مدار الساعة في يوم كامل على قناة الرحمة، مع مراسلينا في كل مكان من ميدان التحرير وكافة الميادين المصرية، والتحليل مع ضيوفنا في الاستوديو. فتابعونا، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. Allah.
سوء، اللهم احفظها من كل سوء، وجنب أهلها القلاقل والفتن ما ظهر منها وما بطن.
وأنا أعجب حينما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسالة إلى عمرو بن العاص، إلى عمرو هنا في مصر، يطلب منه المدد والمعونة والمؤونة من أهل مصر لأهل المدينة النبوية من أصحاب سيد البرية. وخطب عمرو بن العاص في جامعه المشهور وقرأ على أهل مصر رسالة أمير المؤمنين عمر، فقام أهل مصر وأخرج كل فقير قبل كل غني ما يمتلكه في بيته معونة لأصحاب الحبيب النبي. وقام عمرو بن العاص يكتب لأمير المؤمنين عمر ويقول: يا أمير المؤمنين، لقد أرسل إليك أهل مصر قافلة من الزاد والطعام والشراب، أولها عندك وآخرها عندي.
اللهم اجعل مصر وأهلها، اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك، اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لأهل مصر من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أنت بلادنا وأنت عيادنا وعليك اتكالنا. اللهم احفظ أهلنا في مصر من كل سوء ومكروه وفتنة. يا كريم يا كريم يا رحيم، اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم واحفظ أموالهم وأمنهم واستقرارهم ووحدتهم يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف الغمة، اللهم اكشف الغمة، اللهم اكشف الغمة، وأطفئ جمرة الفتنة وشرارة الفوضى ونار الاستدام يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، ساكنة مستقرة، محفوظة مصونة، عزيزة بعز الإسلام يا أرحم الراحمين.
زهقان من موضوع تغيير الارقام؟ وطبعا مش هتقعد تغير رقم، احنا جبنا لك الحل. اتصل الان من اي محمولة على 5990 او من اي خط ارضي على 09516، وحمل برنامج تغيير الارقام اللي هيغير لك كل الارقام اللي عندك على حسب شبكة المحمول بتاعت كل رقم. يلا بسرعة اتصل وادخل كود البرنامج. سلسلة أحداث النهاية للشيخ محمد حسان.
والرجل الآخر عالم، اسمع ماذا قال الأمي الذي علم المتعلمين، قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناه. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني وضربت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك. ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم
الآن ويظهر الجهل.
حان الآن موعد أذان الظهر.
الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
كلمات من القلب إلى القلوب بقولي مصر الكنانة ما هانت على أحد الله يحرسها عطفا ويرعاها. مصر الكنانة ما هانت على أحد الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها. ندعوك يا رب أن تحمي أراضيها. ندعوك يا رب أن تحمي مصالحها. ندعوك يا رب أن تحمي شعبها. ندعوك يا رب أن تحرس شبابها. ندعوك يا رب أن تستر نساءها. ندعوك يا رب أن تحفظ أطفالها. مصر الكنانة ما هانت على أحد الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها. فالشمس عين لها والليل نجواها. مصر شرفها الله فهي من البلدان القليلة التي ذكرها ربنا في قرآنه. مصر بلد الأنبياء. مصر أرض الأنبياء. مصر أرض الأولياء. مصر أرض الصديقين والشهداء. مصر أرض الصالحين والشرفاء والأوفياء. مصر أرض الأطهار الأخيار الأبرار. مصر أرض العطاء. مصر الكنانة. ما أجمل قول ربي على لسان نبيه يوسف وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اللهم أمن كل من دخل مصر. اللهم أمن كل من عاش على أرض مصر. اللهم أمن كل من يعيش على تراب مصر. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إن شاء الله مصر بلد الأمن والأمان. إن شاء الله مصر بلد الرخاء والاستقرار. مصر نامت ومرضت وطال مرضها، لكنها ما ماتت ولن تموت بتقدير الله جل علا.
نستعمل لك حاجة يا بلدي، نستعمل لك حاجة أكيد، حاجة تساوي مآلك عني، بها تكون أحزانك عيد.
مصر ما تتقلنيش، ما هي قلبي وفيها بعيد.
شعرنا كلنا نفدي مصر بدمنا.
مصر مصر مصر، عن مصر ما تتقلنيش، ما هي قلبي وفيها بعيد.
لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما فيه،
حلاوتها أمين.
مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا، وعام كامل على الثوره المصريه العظيمه، عام من استنشاق عبير الحريه، عام من الديمقراطيه، عام من تجديد الثوره في قلوب وعقول ثوار مصر العظماء، عام من استعاده الشخصيه المصريه لاصولها وعبرها وعبقها ومكانتها لدى كل شعوب العالم اجمع. مصر تستعيد مجدها من جديد على ايادي ثوار مصر العظماء، ومع بدء وانطلاق ثورة 25 يناير منذ عام كامل مضى، بنهنئ الشعب المصري بمرور عام كامل على الثورة المصرية، وبنقول ان النهاردة الناس اختلفت هيكون ذكرى ولا احتفال. وانا في وجهة نظري بقول ان النهاردة يجب ان يكون وقفة حساسة مع النفس، كل واحد فينا يقف مع نفسه وعمل ايه لمصر في السنة اللي فاتت وايه اللي مطلوب منه في السنة اللي جاية. وده هيكون موضوع فقرتنا في متابعتنا الحساسة وفي اطار اليوم المفتوح الذي تقدمه قناة الرحمة في متابعة من كل ميادين مصر لأحداث الثورة المصرية التي استجدت مجدها من جديد بعد مرور عام كامل عليها. وخليني أبدأ قبل ما رحب بضيوفي وأبدأ الفقرة، أقف مع حضراتكم مع بعض الأخبار الجديدة المتابعة للميدان من على بعض المواقع الإلكترونية. اليوم السابع نشر عدد من الأخبار العاجلة في متابعة أحداث ميدان التحرير مسيرة لأئمة الأزهر بالتحرير تطالب باستكمال الثورة. وخبر آخر يقول لجان شعبية لتأمين الداخلية وعشرات الألاف يحتشدون بالتحرير. لجان شعبية لتأمين الداخلية، خبر يستحق أن نقف أمامه. لجان شعبية من مختلف الثوار من مختلف ألوان الطيف المصري تقف في دروع بشرية لحراسة وزارة الداخلية تجنبا للوقوع في فتنة جديدة بين الشرطة والثوار. خبر آخر يقول مشادات كلامية بين أنصار الإخوان ومتظاهرين بالتحرير، وانطلاق مسيرة من الهرم للتحرير والميدان يمتلئ بالمتظاهرين. وقفة بالهرم أمام مسجد الرحمة للمطالبة بالقصاص للشهداء. والدكتور محمد سليم العوى يقول إذا انتخبت رئيسا فلن أختلف مع برلمان الثورة. وألاف المتظاهرين يحتشدون في التحرير، والأطباء تشكل مستشفى ميداني في الميدان. تقرير يقول العربي اقترح البرادعي مبعوثا خاصا لسوريا. والعوى يقول أيضا أهداف الثورة يجب أن تتغير في 2012 بالقصاص للشهداء. هدوء تام بشارع مجلس الشعب في ذكرى 25 يناير، والقبض على بلطجي معه أسلحة بيضاء وحبسه داخل سجن بالميدان. الثوار في الميدان، لجان شعبية للتأمين وسجن لسجن، كل من تسول له نفسه أن يستخدم أي أدوات لإشعال فتنة في الميدان. ومدير مصلحة السجون يقول مستشفى طرة غير جاهز لاستقبال مبارك، ومسيرة بعد الفجر من الأزهر إلى التحرير ضد العسكري، وثمان منصات بالتحرير والتيار الإسلامي يؤمن مداخل الميدان. وخبير سياسي يقول خطاب المشير شامل اعترافا ضمنيا بأخطاء العسكري، والداخلية ترصد محاولة مجهولين لإحراق سيارة إطفاء وتفحم سيارة أمن مركزي. واستطلاع للعسكري يقول 70% من المشاركين ينوون نزول ميدان التحرير. وبيان لمجلس الشعب في الذكرى الأولى للثورة، هذا البيان جاء من بين ما جاء فيه تشكيل لجنة لتقصي حقائق من مجلس الشعب المصري حول أحداث الثورة المصرية من 28 يناير الماضي وحتى الآن. هذه بعض الأخبار المنشورة على موقع اليوم السابع، وبنرجع للمواقع الإخبارية لمتابعة المستجدات على الساحة، وأيضا زمايلنا في ميدان التحرير وكافة الميادين المصرية للوقوف على المستجدات على الساحة على أرض الواقع. وأرجع مع حضراتكم للميدان، ميداننا هنا في الاستوديو وضيوفي الكرام. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الكرام، الخبير الأمني ومستشار المجلس القومي للرياضة سيادة اللواء أيمن عبد الله، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا.
واسمحوا لي أيضا أن أرحب بالسياسي القديم الجديد رئيس حزب الجيل الأستاذ ناجي الشهابي، أهلا وسهلا بك أستاذ ناجي. وأيضا أرحب بأحد علماء مصر في الخارج، واحد ممن شهدوا الثورة بعيون مختلفة، الدكتور ياسر صابر أحد علماء مصر في فيينا، وأستاذ علوم الصيدلة دكتور ياسر، أهلا وسهلا بك. دكتور ياسر خليني أبدأ من عند حضرتك، وأنت عالم مصري من المنصورة في الأصل، أقمت في فيينا وألمانيا قرابة 20 سنة، كيف رأيت الثورة المصرية بعد مرور عام كامل عليها؟ مشاهد الثورة المصرية في بدايتها، مشاهد الثورة المصرية في تطوراتها المختلفة ومراحلها المختلفة، بعين المقيم بين الغرب كيف رأى الغرب هذه الثورة، وكيف كنت تشعر أثناء تطورات هذه الثورة؟
الحمد لله رب العالمين. بداية أشكر حضرتك على الدعوة الطيبة. ما يتعلق بالثورة المصرية،
احنا بنشكرك لاستجابتك للدعوة.
شكرا يا فندم. الثورة كانت يعني مرحلة عصيبة في التاريخ، ليس فقط الشعب بالداخل بل أيضا المغتربين في الخارج، وأيضا كانت تلعب دور كبير جدا في مسألة الوضع السياسي على مستوى العالم تقريبا. قبل الثورة هناك صورة نمطية عن شعوبنا، عن مجتمعاتنا في الغرب، يساعد عليها الإعلام بشكل كبير جدا. كانت صورة سيئة، ليست صورة إيجابية، بل نظرة الغربي إلينا يعني لا يمكن أن نتصور أن هناك من يخرج من مجتمعنا إنسان يمكن أن يكون ناهض علميا متفوق إلى غير ذلك، لأن الصورة النمطية التي صنعها الإعلام عند الغرب عن شعوبنا صورة سيئة جدا.
نعم.
صورة الشعوب الغربية عن الأنظمة السياسية في بلادنا إيجابية. الثورة كانت يعني مفترق طرق عند الشعوب الغربية نفسها حين شاهدت الصور التي أتت من المدينة المختلفة سواء في تونس أو في مصر، وكانت الثورة في مصر كانت مبدعة، وكان بدأت بزخم كبير جدا، يعني عمل هزة كبيرة في الغرب على مستوى الأنظمة السياسية وعلى مستوى الشعوب. فبدأت الشعوب تنظر إلى صور جديدة لم تكن تألفها، تختلف مع الصورة النمطية الموجودة عندها عن الشعوب المسلمة، فأصبحت تعيد التفكير مرة أخرى، ما الذي حدث؟ هل هذه الأنظمة حقا كما كنا نتصور عنها؟ هل هذه الشعوب حقا كما كنا نتصور عنها؟ لكن الصورة لم تكذب، رأوا الصورة حقيقة، شعوب عندها من الإبداع ما يؤهل أن تقود العالم، شعوب عندها من القدرة على أن تنظم نفسها في 18 يوما أيام الثورة المباركة، لم يحدث هناك جريمة أو مشكلة، فغيرت الصورة النمطية عند الغرب عن الشعوب في بلادنا.
نعم، هذه واحدة فيما يتعلق بالرؤية الغربية للثورة المصرية، لكن هرجع لحضرتك تاني لهذه المشاهد، سنقف معها واحدة تلو الأخرى على مدار الحلقة. وبنتقل للأستاذ ناجي الشهابي، وأنت رئيس حزب الجيل، واحد من الأحزاب الموجودة فيما قبل الثورة والتي جدد شبابها بعد الثورة، والآن كيف تنظرون لميدان التحرير، وكيف تنظرون لقرار مجلس الشعب ودكتور سعد الكتاتني بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لكل ما يتعلق بالثورة المصرية منذ بدايتها من 28 يناير الماضي؟
هو طبعا قرار رئيس مجلس الشعب اللي احنا بنهنئه بانتخاب النواب له رئيسا لاول برلمان، برلمان الثوره، هو قرار يعني جاء في وقته تماما، لان المحاكمات البطيئه ازعجت الكثير ليس من شباب الثوره فقط ولكن ايضا الكثير من المصريين. وان كنا احنا اساسا لا نرجو ان تكون هناك محاكمات استثنائيه، لأن هي عظمة الثورة المصرية أنها ثورة سلمية وخضعت للقانون الطبيعي حتى نستطيع أن نستعيد أموالنا اللي بالخارج، لابد أن يكون هناك قضاء طبيعي. ولكن لجنة تخص الحقائق هي، لأن هناك يعني في كلام من هنا ومن هناك كثير يتردد بين الرضهات وخلف الكواليس حول ما تم في 18 يوم.
نعم.
أعتقد لجنة تخص الحقائق لجنة برلمانية، وهذا الأسلوب عرف في كل برلمانات العالم.
نعم.
في مثل هذه الأحداث الكبيرة بيتم نعم. تشكيل لجنة تخص الحقائق نعم. لكي تجلي الأمور نعم. بوضوح باسم الشعب المصري.
نعم.
ولكن أنا عايز أتحدث عن المقدمة بتاع حضرتك شوية. لما اتكلمت عن ان في الميادين في الميدان في ناس بتطالب بيسقط حكم العسكر وناس بتلتزم بالخريطة الطريق، مفيش فرق بالاثنين، لان عمليا في 23 يناير انتهى حكم المجلس الاعلى للقوات المسلحه.
نعم.
لان سبق ان المجلس الاعلى للقوات المسلحه فوض الدكتور كمال الجندوري بكل اختصاصات رئيس الدوله، وفي نظامنا السياسي الدستوري في دستور 71 المعطل لم يكن هناك سلطات محدده واسعه لرئيس الحكومه، ولكن رئيس الجمهورية كان بيمنحه تفويض بصلاحياته. الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لو كان ماسك السلطتين معا التشريعية
نعم.
والتنفيذية
نعم.
تنازل عن السلطات التنفيذية لرئيس الحكومة.
نعم.
وفي 23 يناير طبقا للإعلان الدستوري تم استعادة كل السلطات التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى مجلس الشعب، وبالتالي نعم. أصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الآن حارسا لحقوق الشعب، حاميا للشرعية، ضابط ميزان لأن يتم تسليم السلطة للرئيس مدني المنتخب. أنا شايف إن ما فيش فرق بين الشعارين، الشعارين فعلا تم تطبيقهم على أرض الواقع، وإن حتى خطاب اللي وجهه المشير طنطاوي أول أمس بإنهاء حالة الطوارئ و يعني جعلها قاصرة على أعمال البلطجة، وكنت أنا أيضا كنت أرجو أن يكون إلغاء حالة الطوارئ بصفة عامة.
نعم.
لأن القانون الطبيعي من الممكن وقانون العقوبات من الممكن أن يواجه أي عمل
البلطجة. هل الاستدراك ممكن يتم اتخاذه اليوم أو غدا فيما يتعلق بمسألة يعني القانون الطبيعي يكفي لمواجهة البلطجة بما فيه من مواد قانونية وإلغاء الطوارئ بشكل كامل حتى يعني نقلب هذه الصفحة بما فيها وما عليها؟
أنا أعتقد أن دي مهمة أساسية لمجلس الشعب الآن.
نعم.
أنه ينهي حالة الطوارئ بكل ما فيها حتى ما فيها البلطجة.
نعم.
والقانون العقوبات الحالي والقانون المصري هو كفيل بأنه هو يواجه كل هذا الكلام.
نعم.
لأن من خلال لو سيبنا استثناء واحد لحالة الطوارئ أو قانون الطوارئ بنلاقي أن هذا الاستثناء بيتوسع.
نعم.
لهم كثيرا ما قالوا انه هنقصوا على حالات الارهاب والبلطجة.
نعم.
ومع ذلك توسعوا فيه. احنا عايزين نقفل هذا الباب تماما.
نعم.
مصر شعبان الان باعظم صورة سنية.
اذا نقدر نقول ان استدراك مسألة الاستثناء في قانون الطوارئ واقتصاره على مسألة البلطجة اصبح امرا واجبا استجابة للثوار واستجابة مطالب العقلاء والمنظرين السياسيين.
وده دور مجلس الشعب.
نعم.
انا على مجلس الشعب انا اعتقد ان في الايام القليله القادمه عليه ان هو ينظر الرساله اللي وجهها المشير طنطاوي في حاله الطوارئ، وان هو يعني يلغي فورا اي
يكون قرار يشفي غليل كل
بالضبط يشفي كل المصريين.
نعم.
مصر دوله عمرها 7000 سنه، هي الدوله الوحيده في العالم اللي معروفه بحدودها والسعه وشعب مصر اللي هي مخزون ثقافي وحضاري.
نعم.
اكثر من رائع.
نعم.
واحنا شفناه في الايام الاولى للثوره عندما حمى شوارعه واحيائه وبيوته من.
نعم.
البلطجه ومن الخارجين من السجون.
نعم.
وبالتالي انا مش عايزين يبقى فيه وصيه على الشعب المصري.
نعم.
القانون الطبيعي ما ايضا قانون اخرجه الشعب المصري عبر برلماناته، وايضا نستطيع ان احنا نخلص فيه العقوبه.
نعم.
بس احنا نعالج القانون العقوبات الموجود.
نعم.
باضافه اضافات اخرى لكي تستطيع ان تواجه اعمال البلطجه وعمل الارهاب
والاستغناء عن قانون الطوارئ
ويحمي المجتمع منه.
نعم.
ونستغني.
نعم.
عن العمل بحاله الطوارئ بصفه عامه.
نعم. بشكل كامل ان شاء الله ده يحصل. سيادتي اللواء ايمن، وانت الخبير الامني ومستشار للمجلس القومي للرياضه، بوصفك خبيرا امنيا، كيف ترى تعامل الامن اليوم مع ميدان التحرير والميادين المختلفه، انسحاب الجيش والشرطه من تامين الميادين وتركها للجان شعبيه، لجان شعبيه تحرس وزاره الداخليه اعلنت سابقا انها سوف تقصر جهودها فقط على ما يتعلق بحراسه المنشات العامه. رؤيتك لهذه الاستراتيجيه في معالجه مرور عام كامل على ثوره 25 يناير وهذه الحشود الهائله الموجوده في الميادين المختلفه.
بدايه انا بهني الشعب المصري بثوره مصر، بهني شبابنا وصورنا واولادنا، وانا بقول وباقر دلوقتي اني بقول لاولادنا الف مبروك بالثوره اللي انتوا قمتوا بيها واللي انتوا فعلتوا ما لا يستطيع ان يفعله اباءكم من قبل. نعم. انا باقر هذا لاني لي ابنائي موجودين في ميدان التحرير وموجودين في المطالبات وكنا نخاف قبل الثوره بدايه. نعم. معلش انا بخرج عن الموضوع.
نعم.
ان كنا نخاف من ثوره الجياع.
نعم.
ولكن نفتخر ونحن نقدم.
نعم.
ان الثوره المصريه
تقدمت للموجودين في ميدان التحرير.
تمام.
وناخذ معنا مداخله من زميلنا صديقنا العزيز استاذ ملهم العسوي. استاذ ملهم من ميدان التحرير اهلا وسهلا بيك.
اهلا بيك. الان بعد انتهاء صلاه الظهر والعصر.
نعم.
نجري بعض اللقاءات مع بعض اسر الشهداء من اجل ان نتعرف على سر مجيئهم اليوم.
نعم.
وشعورهم اليوم في التواجد في ميدان التحرير في هذا المنظر الجميل في هذا. نعم. العرس الديمقراطي الى هذه اللحظه. اسال الله تبارك وتعالى ان يتمم اليوم على خير. معنا والد الشهيد اسلام رأفت الشهيد لشهيد السياره الدبلوماسيه. اهلا وسهلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
انا والد الشهيد اسلام رأفت انزام السوشيال العربيه الدبلوماسيه البيضاء لسعي الارض العيني هنا يوم 28 يوم جمعه رجب. وإحنا دلوقتي لغايه دلوقتي احنا القضيه لغايه دلوقتي ما بنتحكمش فيها. حرام. احنا تعبانين قوي والله. احنا تعبانين. يا ريت يعني اي حد يحكم على اي حد كده. مش يحكم على الناس كده غيابي كده اللي هم عرضانين والناس فيها هتحكموها امتى؟ امال اللي في ايديهم وجودها. حرام كده. احنا تعبانين قوي قوي والله. ربنا يصبرنا في حاجه الناس. ايوه معانا ايضا ام الشهيد محمد. أين مصر إبراهيم؟ أين مصر إبراهيم؟ ها؟ نعم ولدينا عايزين نشغله. ألو؟
أي معاك يا شمال اتفضل.
معانا أيضا أسر من أسر الشهداء. بنحاول نتعرف على قصصهم أكثر وأكثر.
الاتصال انقطع او استعاد الاتصال مره اخرى. وبرجع لحضرتك لو ايمن. حضرتك طرحت تهنئه للشباب المصري انه حرك فيكم اللي ما قدرتوش انتوا تتحركوه واحنا بننقل لهم التهنئه بده. لكن خليني ارجع مع حضرتك للتعامل الامني بشكل كامل مع طبيعه الموقف اليوم.
الرساله الامنيه في مصر هي خدمه الشعب. الشرطه في خدمه الشعب وخدمه سياده القانون. عندما يطلب منها غير ذلك وتدخل في الأمور السياسية بيتوه الهدف الرئيسي للأمن المصري. أنا بحيي سيادة اللواء محمد إبراهيم اللي بيعيد رسالة الداخلية الحقيقية لمصر ولفحواها ولمسؤوليات القائمين عليها من الإخوة الزملاء الضباط النهاردة.
نعم.
النهاردة الشرطة الهدف الرئيسي لها هي حماية المنشآت الهامة اللي موجودة لمصر.
نعم.
حماية المنشآت الهامة وحماية المواطن وحماية سيادة وتنفيذ سيادة القانون على الشرطة بتقوم بها وبتقوم بها بأحسن أداء وبأحسن فاعلية وبأحسن جدية. تخرج امتى الشرطة وبتحدث منها مشاكل واللي احنا شفناه ده؟ عندما يطلب منها أن تدخل في السياسة.
نعم.
عندما يحدد هذا ويكون جليا وأحيي مرة أخرى السيادة الوزير محمد إبراهيم اللي حدد هذا تماما وفصل بين هذا وذاك.
كان من شروطه
كان واضحا
في الداخليه لا مالناش علاقه بالمظاهرات.
بالضبط. كان لا. واضحا كان واضحا. فالنهارده رساله الشرطه محدده بيتقوم بها خير قيام بيساندها الشعب وهي من الشعب لانها هي هيئه مدنيه نظاميه. فهي ليس بجديد هذا الكلام ولكن علينا ان نؤكد هذا الكلام في الثوره المجيده. علينا ان نقره ونسنه في قوانين ثابته لا يستطيع احد ان يغيرها من وقت لاخر أو من نظام لآخر.
نعم.
عندما تثبت رسالة الداخلية في قيامها بواجبها الداخلية دايما بيلقى عليها كل الأعباء لكل الأخطاء لمن يريد أن يخطئ.
نعم.
فهنا بيحدث الخطأ.
نعم.
ولكن عندما تحدد حكومة الثورة ومجلس شعب الثورة رسالة الداخلية محددة هتقوم الداخلية بمهمتها وهتقوم بها خير قيام لأن هناك أكاديمية بتعد الضابط خير إعداد لخير رسالة يمكن أن يقوم بها الشعب.
ده جزء ده شيء طيب جدا. لكن سيادة اللواء خليني أطرح مع حضرتك ما هي المخاطر التي تراها في الأفق وأنت بعين الخبير الأمني. ما هي المخاطر التي تراها في الأفق وتنبه القائمين على العملية الأمنية لها وإحنا النهاردة في هذا اليوم اليوم المشهود اليوم اللي فيه حشود كثيرة جدا موجودة في ميادين مختلفة.
ألا يشكك أحد من ثوار الثورة ومن الشباب ومن الشعب أن هناك مدنيين وسط الثورة يريدوا أن يفعلوا ويفعلوا ويفعلوا كما يقول. إحنا الآن كل ما في الثورة الآن هو فقدان الثقة، فقدان الثقة في أن فلان بيعمل والجهة الفلان بتعمل وفلان بيقوم بكذا. الداخلية الآن لها مهام رئيسية أيمة بها، لا دخل لها بالميدان ولا دخل لها بالاتجاهات السياسية. هناك حرية في تعبير الرأي، هناك حرية في التظاهر، هناك أنظمة تقوم بهذا. الداخلية لها نظام ولها 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 رسالة بتؤديها تماما. الداخلية عندها تعليمات رسمية أن ليس لها دخل في الأمور السياسية. فأنا بحذر وبقول لأولادنا وشبابنا اللي يدعي أنه داخل المظاهرات أو داخل الاعتصامات أنه من الداخلية أو موفد منها أو ما ممكن أن يكون خارج عن الداخلية تماما، عليه أن يضبط عليه أن يسلم فورا، لأنه ليست هناك رجل شرطة داخل هذه الأمور، لأن الداخلية الآن بتحمل منشآت. اللي هو محمد إبراهيم حدد مهمه، الداخلية محددة مهمها، علينا أن نثق بالداخلية لأن دول أولاد، دول أبنائنا ودول أولادنا ودول بيقوموا بمهمات رسمية. المهمة الرسمية الآن وضحت وظهرت، ومن يخرج عنها يحاسب ويحاكم.
نعم، ده شيء طيب جدا، وإحنا بنسأل الله السلامة للجميع، ونتمنى أن اليوم يعدي على خير. وبرجع لحضرتك دكتور ياسر، المصريون في الغرب ومشاهد الثورة المصرية، عاوزين نرجع معاك كده للذاكرة، يوم 28 يناير ويوم 25 يناير ويوم 11 فبراير، هذه المشاهد الثلاث كيف تلقيتها وأنت في الغربة وسط 50,000 من مصريين موجودين في فيينا؟ كيف تلقيتم هذه المشاهد وكيف تعاملتم معها، وما هي نظرات الغرب إليكم في هذه الأيام الثلاث على وجه التحديد؟
نعم، ربما لو تعطينا فرصة أرجع قبل هذه الأيام.
نعم،
أيام الثورة التونسية حين بدأت في سيدي بوزيد توجهت قلوبنا جميعا، يعني هل هذا الشيء يمكن أن نحدث في مصر أيضا؟ والقصب الناس بين فريقين لن يحدث، وهناك من تفائل وقال انه نعم سيحدث ان شاء الله، ولكن يعني كنت اميل الى الراي.
نسبتهم قد ايه دولت؟
يعني ربما النصف يعني. كنت اميل الراي انه طالما حدثت يعني هذه القمه الجبليه التي صنعت من الخوف عند الناس كسرت في بلد من البلدان، ستعم في جميع البلدان. والحمد لله انتقلت الثوره الى مصر وبدات، وكان يعني
وبدات بدايتها الجديده في مصر،
اخذت شكل جميل.
نعم
وبزخم كبير جدا بدات، وهذه كانت بداية لنا، يعني كنا نعيش على توتر كبير جدا.
نعم،
يعني في تلك الأيام كنا نجلس أمام الشاشة أو أمام في العمل أمام الكمبيوتر على النت 18 يوم متصلين دون نوم دون أي شيء، وما لا يعرفه الناس نحن أيضا فرنا هناك.
نعم،
يعني خرجنا في مسيرات هناك، شاركنا الإخوة هنا في أرض الميدان، ولكن حرمنا أن نكون هنا جزء من من شارك هنا. وفي تلك الأيام كنت على اتصال بأحد الأخوة الصحفيين من الميدان يقول لي مصر أصبحت جميلة، فكنت أطوق أن أكون في
إن شاء الله المشاركة. بإذن الله، وأنت وجودك بيننا النهاردة جزء من احتفالك بالثورة وانضمام جديد للثورة المصرية التي ستبقى وستكتمل إن شاء الله. وبرجع مع حضراتكم لميدان التحرير ومداخلة من الزميل ملهم العسوي وما يحدث في ميدان التحرير. أستاذ ملهم إحنا معك على الهواء.
معنا الآن على الهواء مباشرة كلمة الدكتور عبد الرحمن البر على الهواء.
نعم،
على الهواء مباشرة الدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الشباب
جماعة
الإخوان المسلمين، فأنا بسمع الكلمة على الهواء مباشرة الآن.
نعم اتفضل.
رسالته ينسب في الرجوع والشجاعة، قالت يا بني إذا لقيت عدوك غدا انظر إلى قلبه وإياك أن يراك الله مرائيا أو أن يرى الله في قلبك شيئا لغيره سبحانه وتعالى. يا بني جنب الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وأرن لها من نفسك خيرا. وخرج واحتضنت ولدها، وكان آخر كلمة قالتها له وهي تحتضنه: اذهب يا بني قبلك الله مني ولا ردك إلي حتى لا تدخل الجنة. وخرج المجاهد في سبيل الله وأبلى أحسن البلاء واستشهد في سبيل الله. وعندما عادوا أراد الناس أن يخبروا أن إبراهيم، فقال الرجل الشيخ عبد الواحد بن زيد رحمه الله: لا يخبرنها أحد حتى يتلطف في إخبارها، لأنه ولد الوحيد بعد وفاة زوجها وليس لها في الدنيا غيره. فخرجت وهم إبراهيم تستقبل الناس والمجاهدين. فلما رأى عبد الواحد بن زيد قالت يا شيخ السلام عليك، قال وعليك السلام، قالت أقبل الله بضاعتي إن هن أن رد الله بضاعتي فأعذب، أقبل الله بضاعتي فأهن أن رد الله بضاعتي فأعذب، قال الله بضاعتك. والله تعالى يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين ما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد قبل الله ولدك شهيدا. قالت الحمد لله. في اليوم الثاني جلس الشيخ في درسه وإذا لذات المرأة تدخل وتقول السلام عليك يا عبد الواحد، قال عليك السلام، قالت أبشر، قال لا زلت مبشرة بالخير، ماذا يا أخي؟ قالت لقد رأيت ولدي وحبيبي إبراهيم رأيته الليلة في أنقة خضراء على رأسه تاج من جر ويقوس وقال يا الله أبشري لقد قبل الله المهر وقد سقط إلي العروس، أكرم به من عرس وأكرم بها من عروس. إذا بعيش الله لا تبقى، وإذا كنا نكسر ما أعد الله له فليس هذا معناه إطلاقا أن ننسى أيها الإخوة الأخوات أن دماء الشهداء هي النار التي ستحرق كل الظالمين، هي اللعنة التي ستصيب كل المعتدين، هي النار التي سيقود مسيرة الحرية في هذا الوطن العزيز. هؤلاء الشهداء ماتوا لنحيا كراما، ماتوا شجعانا لنحيا كراما، ماتوا احراما ليعيش الوطن حرا. كلمة في قبلنا لا يرد الا ان يقتص من جنابهم، إلا أن نوخذ حقهم مما نعمل عليهم، إلا أن نتعدى طائرتنا لأن نسعى لهؤلاء الشهداء عبر قصاص عادل ومحاكمات فورية عاجلة عاجلة نافذة ترد الحق لأصحابه إن شاء الله.
نعم، هذه كانت كلمة الدكتور عبد الرحمن البار على الهواء مباشرة من المنصة الرئيسية لإخوان المسلمين في ميدان التحرير. بنشكر زميلنا الأستاذ ملهم العيسوي لهذا المجهود من الميدان، وسنعود الاتصال به مرات أخرى إن شاء الله للوقوف على المستجدات. وبرجع مع حضراتكم للاستوديو وبرجع لست لواء أيمن. ست لواء، فيما يتعلق بتعامل الأمني مع الموقف الحالي والحديث عن مطالبات بنقل مبارك لسجن طورة، سيادة اللواء محمد نجيب كان ليه تصريح على اليوم السابع قال ان سجن طورة غير مستعد لاستقبال مبارك الان.
الامور الطبية بيحددها الامكانيات الذاتية داخل السجن.
نعم.
اذا قرر ان السجن داخل ان المستشفى داخل السجن لا تستطيع ان تستقبل الرئيس مبارك، يبقى ده امر ليست في يد الداخلية في شيء.
نعم.
اذا كان هناك امكانيات يمكن ان تضاف الى المستشفى داخل السجن فهو ده الحل، حتى يخرس كل من يتكلم أو حتى لن تتحدث عن هذا الأمر، لأن دي إمكانيات طبية لا نستطيع أن نلقي بشخص في مكان ليست به إمكانيات لعلاجه. لكن بالنسبة للإجراءات، إجراءات دي قانونية للقضاء.
نعم، هي مسألة يعني هو الحديث يعني عن الإمكانيات الصحية الموجودة في المستشفى غير كاملة، وأيضا فيما يتعلق بالحالة الصحية لمبارك وخطرتها وعدم امكانياته الموجوده.
احنا عندنا دلوقتي معها. احنا قلنا في فقدان ثقه. عندنا مجلس شعب وفيه اطباء، عندنا وزاره صحه، عندنا الاماكن المكان الموجود، يحدد المكان ويتشاف امكانياته، ومن يقول ان يصلح يصدر بقراره وينقل فورا. هذا امر ليس بيد الداخليه في شيء الا انه عنده امكانيات ناقصه في هذا المكان تستوفى هذا المكان، ويستحسن ان يفعل هذا.
نعم.
حتى نغلق هذا الباب.
نعم.
نحن نقدم للعالم والوطن العربي ثوره بيضاء جميله.
نعم.
فعلينا ان نسير فيها بخطواتها الجميله.
نعم. بالتأكيد. أستاذ ناجي الشهابي، وأنت ترى هذه التفاعلات والتداخلات الموجودة في ميدان التحرير، الإخوان المسلمون، الأزهريون، الثوار، هذه التداخلات كيف ترى بعين الخبير السياسي المشهد السياسي والطرح الموجود في الميدان؟ لكن خلينا قبل ما أخذ مع حضرتك معنا مداخلة هامة من رئيس مصلحة السجون المصرية سيادة اللواء محمد نجيب، مساعد أول وزير الداخلية. سيادة اللواء محمد نجيب، أهلا وسهلا بحضرتك.
اهلا بيك، اهلا
وسهلا. سياده اللواء، كان حضرتك ليه تصريح على اليوم السابع النهارده فيما يتعلق بان مستشفى طولة غير مستعد الاستعداد الكافي لاستقبال مبارك لخطوره حالته الصحيه. حقيقه هذا التصريح وطبيعه المشهد في السجون المصريه في ذكرى مرور عام كامل على الثوره المصريه.
شوف حضرتك بقى، بالنسبه للتصريح اولا انا ما قلتش الكلام ده، لكن انا اللي انا قلته قبل كده، قلت انا ما برفضش حد يجي لي ولا حد ما يجيليش.
نعم.
اذا النيابه قررت ايداعه عندي اهلا وسهلا.
نعم.
اذا احتاج لعلاج خارجي بنطلب علاجه خارجي زي اي واحد عندي
بيبقى. نعم.
مستشفى السجون غير قادره على علاج المريض بوديه مستشفيات الجامعه.
نعم.
وكل يوم عندنا مأموريات لمستشفيات الجامعيه او المستشفيات اللي فيها اللي في دائرتها سجون عموميه.
نعم.
لان في عمليات ما حدش يقدر يقوم بيها غير اطباء اخصائيين له على درجه عاليه.
نعم.
فدي فرصه لكل مسجون بنديله حقه في العلاج.
نعم.
يعني زيت او بيت، انما المفروض ان انا براعي المسجون صحيا.
نعم.
هي دي النقطه.
نعم.
انما يقول لك ان قال ان غير على انا في المستشفى دي مقرر لها 5 مليون جنيه.
نعم.
للعمل ودولي تم توفيرهم، هيتم عمل ترميمات في المستشفى وتجهيز غرفه العنايه المركزه، وده بحوالي 2 مليون جنيه، وفي 3 مليون جنيه لشراء اجهزه.
نعم. هذا فيما يتعلق بالمستشفى سيادة اللواء محمد نجيب. لكن السجون المصرية في 25 يناير الماضي والأيام الماضية كانت من الجهات التي تم استهدافها وتم تخريج المسجونين فيها استعلانات هيئة السجون ومصلحة السجون المصرية في ذكرى مرور عام كامل على الثورة المصرية. هل هناك استعدادات خاصة لحماية سجن طرة مثلا أو بعض السجون المصرية؟
طبعا في استعدادات، وانا بكلم وبأناشد الشعب المصري وأناشد المواطن المصري ورجال الثورة ان نرى مصالح البلد وان نتقدم بها، واللي هم عايزينه بيتعمل، لكن وسائل التخريب دول مش رجال ثورة، لو حد توجه لتخريب او حاجة سيقابل بكل حاجة.
نعم.
لان العمليه ما هياش عمليه امن مصر، ما هياش هتترك لسياسه الغابه.
نعم.
انما هيكون هناك حزم في التعامل مع من يحدث اي بلبله او يتوجه للسجون لاخلال امنها.
لان هل هناك سياده اللواء محمد نجيب، هل هناك تعليمات بالتعامل القوي مع اي اشخاص يتجهون تجاه المصالح السجون؟
كل حاجه بظروفها وكل لا. حاجه باستعمال القدر المناسب من القوه اللي صدت اي اعتداء.
نعم. لكن هل هناك تعاون ما بين الداخليه والقوات المسلحه بتامين سجن طرة مثلا او بعض السجون؟ أيوة، ذات الاحتياجات الخاصه.
سجن طرة.
نعم.
وكافه السجون اتخذت اجراءات تامينيه.
نعم.
لمجابهه اي خروج على القانون.
نعم. سيادة اللواء محمد نجيب، لو رسالة بتوجهها للشعب المصري النهاردة وأنت رئيس مصلحة السجون المصرية، بتقول إيه للمصريين في ذكرى مرور عام كامل على الثورة المصرية؟
بقول إنني بشارك الشعب المصري فرحته، وبشارك وأنا فرحان بهذا العيد القومي للشعب المصري، وإن مصر تنطلق إلى التقدم، وبقول لهم حافظوا على مكاسب هذه الثورة، وبقول حافظوا على المكاسب، ونقول زي ما الناس كلها بتقول لا للتخريب، لا لأي ما يمس الأمن، نعم لكل تجديد ولكل تطور ولكل حق ينادى به.
نعم.
ده اللي احنا بنطلبه من كافة الشعب.
نعم.
وأهنئ كافة من شارك في الثورة.
نعم.
بكل جهد أداه سواء بدمه سواء بإصابته سواء بماله.
نعم. سيادة اللواء
ضباط الشرطة وأفراد الشرطة والمجندين والعاملين بها على أيديهم لتحقيق الأمن لكل مواطن.
نعم. تحذير شديد سيادة اللواء. سيادة اللواء تحذير شديد تطلقه في مواجهة البلطجية ومن يحاولون إثارة الفتن والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة. تقول لهم إيه؟
هقول إنك أنت تخسر ليه بلدك وتخسر ليه وطنك وليه تخسر اقتصادك ولصالح من تهاجم المصلحة؟ لصالح من؟
نعم.
من هو صاحب المصلحة أن تهاجم وأن تعمل؟ ده ملك الدولة وملك الناس ملك الشعب.
نعم.
مش ملك واحد معين.
نعم.
أنت تهاجم قلة تهاجم أي حاجة لله أن لحد دلوقتي ما فيش أي حاجة وأنا ما أعتقد أن أصالة الشعب مش هتخلي يهاجم ويمنع أي إضرار بالمال العام أو المصالح الحكومية أو أي مواقع شرطية.
نعم. سيادة اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة السجون المصرية بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه المداخلة الهامة. سيادة اللواء محمد نجيب أطلعنا على طبيعة الموقف في السجون المصرية، أكد على استعداد كافة السجون المصرية لحمايتها والتعامل مع أي محاولات للنيل من استقرار السجون المصرية، أكد أن مستشفى طرى وما أثير من عدم استعداد مستشفى طرى لاستقبال المخلوع مبارك في للعلاج في مستشفى طرى، قال أن هذا هو قرار النيابة وأن المستشفى تم اعتماد 5 مليون جنيه لعمل تجديدات فيه و2 مليون جنيه منها للعناية المركزة، وأن تعامل السجون المصرية مع كافة المستشفيات المتخصصة لعلاج المرضى ده أمر طبيعي ومعمول به وليس حالة خاصة في حالة مبارك، وأكد أن مصر في حاجة إلى تكاتف جديد ما بين الشعب والشرطة، ودي كانت رسالة اللي هو محمد نجيب رئيس مصلحة السجون المصري. برجع مع حضراتكم لضيوفي في الاستوديو، وقبل ما أرجع لضيوفي خلينا نروح مع حضراتكم لميدان التحرير مرة أخرى مع الزميل والإعلامي ملهم العسوي للوقوف على كافة المستجدات في ميدان التحرير. أستاذ ملهم أهلا وسهلا بك مجددا.
أهلا بك. وأنا الآن مازلت على المعرفة إلى سنية ومعناها فرم وإنهاء الدكتور عبد الرحمن الفر من الكلمات التي اختارت الحضور في ميدان التحرير. أنا واضح من الأزهر الشريف.
نعم.
أرى أن واضح من الأزهر الشريف الدكتور حسن الشامي والدكتور محمود عزم الدكتور شيخ الازهر وراهم وعلى وصل بين مقدم شريف الفرد الى المنصه الاساسيه.
نعم.
وحينما يقعد نتحدث معه، ولكن معنا الان الدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الارشاد لجامعه خمس سنين وعميد كليه اصول الدين. اهلا وسهلا بحضرتك حياكم الله.
اهلا.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، نحن اليوم في ميدان التحرير مع كل المصريين الذين خرجوا ليعلنوا ان هذا اليوم يوم له اثر كبير في تاريخهم. هذا يوم سيعرفه التاريخ ان شاء الله في المرحله القادمه لانه يوم الحريه والعزه والكرامه، اليوم الذي اشترك الشعب فيه حريته والسعاده كرامته وسعاده قراره. نحن اليوم نعم لنعلن ان هذه الثوره حققت كثير من الاهداف، لكنها لا يزال امامها كثير ايضا من الاهداف. انجزنا شيئا عظيما واخره هذا البرلمان المنتخب انتخابا حرا والمعبر عن الاراده الشعبيه حره، لكن لا يزال امامنا اهداف كثيره. هؤلاء الشهداء لابد ان يخشى ممن شفك دماءهم، هؤلاء المصابون لابد ان يحلوا حقوقهم في عداله في محاكمه فوريه عادله وعادله تقتصر للشهداء وتاخذ حق المصابين وتشترك حق الثوار وحق الوطن ان شاء الله. لابد من العمل على استكمال تصعيد نقد مؤسسات الامه. نحن امامنا مشروع طويل للنهضه، مشروع كبير يرفع مصر يعتلي بمصر الى مكانتها اللائقه. هذا المشروع يحتاج الى نقد وفي كل مكان لنعلن ان شعب مصر في طريقه الى مكانه الاساسي ان شاء الله في مقدمه شعوب العالم العربي.
نعم. الاستاذ ملهم، استاذ ملهم الاتصال انقطع. كانت معنا مداخله هامه من الزميل ملهم الاسم من ميدان التحرير، اجرى فيها لقاء مع الدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب ارشاد جماعه الاخوان المسلمين وعميد كليه أصول الدين بجامعة الأزهر، أكد فيها أن الثورة لا تزال مستمرة لاستكمال أهدافها، ولا يزال من حق الشهيد أن يأخذ حقه العادل بالقصاص العادل، ومن حق المصاب أن يرى من أصابه قد جوزي بالقانون وبالعدل أمام هذه الإصابات التي يعانون منها. وهذه بعض المشاهد من ميدان التحرير، وبرجع مع حضراتكم لضيوفي في الاستوديو. سيادة اللواء أيمن، تعليق على مداخلة اللواء محمد نجيب.
اللواء محمد نجيب وضح وحط النقط على الحروف، وقال أن قرار الرئيس السابق انه في ايدي النيابه العامه،
نعم،
في ايدي
المحكمه، وده اللي حضرتك طرحته قبل مداخلتك. طب استاذنك نرجع تاني للميدان. استاذ ملهم العيسى ومعنا مره اخرى من ميدان التحرير، اهلا وسهلا بيك.
اهلا بيك. معانا الان الدكتور محمود عجب مستشار شيخ الازهر.
نعم
الامام الاكبر ارسل مبعوث خاص فيه الدكتور حسن الشافعي، واحنا مستشارين مع الدكتور حسن الشافعي، هو اللي هيلقي كلمه الامام لمصر كلها. هو موفد من طرف الامام شخصيا الدكتور حسن الشافعي، اقرب المستشارين اليه. وانا محمود عدد وليد المستشارين لخدمه الازهر والامام الازهر، اللي هتلقى كلمته دلوقتي على الميدان لمصر كلها، لكل اطياف مصر، لامه مصر كلها، لاستكمال اهداف الثوره وللتوحد حول مصر العبيد. الدكتور حسن الشافعي معانا، رئيس المكتب الفني، رئيس المكتب الفني لشيخ الازهر معانا، وهنعرف اهم التفاصيل في الفيديو ده.
نعم. نعم، يعني مداخلة الدكتور حسن الشافعي المستشار الفني لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، سيلقي كلمة الإمام الأكبر الآن في ميدان التحرير، وفد من رموز الأزهر الشريف الدكتور محمود العزب مستشار شيخ الأزهر، فضيلة الدكتور حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر أيضا سيلقي كلمة شيخ الأزهر للأمة المصرية والأمة الإسلامية كلها الآن في ميدان التحرير. زميلنا ملهم العسوي سنعود الاتصال بك مرة أخرى، الاتصال قد انقطع، وبرجع للسيد اللواء أيمن. ما طرحه اللواء محمد نجيب من أن قرار نقل مبارك لطرة هو قرار النيابة وليس قرار مصلحة السجود، تعليق حضرتك عليه أيضا ماذا تقول؟
أنا بقول أن دايما بيزج بالداخلية وبالشرطة في أمور كثيرة،
نعم،
ولكن عندما تحدد الرؤى ويتفق على المبدأ وينفذ القانون كل الأطياف ترتاح وكل الأمور توضح تماما.
نعم.
هذا أمر يخص المحكمة والنيابة العامة، أي قرار هيصدر من النيابة العامة هينفذ، وأي قرار هيصدر من المحكمة هينفذ، والداخلية بتنفذه على مسؤولياتها الخاصة وبتتصرف كما قال سيادة اللواء. هناك قصور في المكان بيستعان بأماكن أخرى، ولكن نعم. القرار ليس بيد الداخلية وليس قرار الداخلية،
نعم.
الداخلية تنفذ ما هو موكل إليها من قبل الدولة ومن
نعم.
قبل القانون.
نعم بالتأكيد. ونرجع تاني مع حضراتكم لميدان التحرير بعد ذلك سيادة اللواء، ومعنا مداخلة أخرى من الزميل وائل موسى الصحفي بالجمهورية. أستاذ وائل أهلا وسهلا بيك.
أهلا بحضرتك يا
فندم. أستاذ وائل، يا ريت تطلعنا على الموقف لديك من متابعاتك لميدان التحرير، ماذا تقول؟
ميدان التحرير الآن بيشهد ارتفاع في أعداد المتظاهرين الوافدين إلى الميدان للمشاركة في احتفالات الذكرى الأولى لثورة 25، وكمان في إجراءات أمنية مشددة من قبل أفراد اللجان الشعبية للكشف عن هوية الوافدين للميدان. كمان تم ضبط أحد الخارجين على القانون بحوزته السلاح أبيض، وتحفظ عليه، حاول بعض المتظاهرين الاعتداء عليه، ولكن افراد اللجان الشعبيه تحفظوا عليه لحين تسليمه الى الجهات الامنيه.
نعم استاذ وائل، فيما يتعلق بهذا من تم ضبطه، البعض قال انه تم احتجازه في سجن في ميدان التحرير، ما حقيقه هذا السجن؟ وهل بالفعل في مكان يعني تم اعتباره سجن في ميدان التحرير؟
لا، هو مش سجن، هو عباره عن خيمه كده عليها بعض افراد اللجان الشعبيه، اي حد بيكون مضبوط بسلاح ابيض او باي حاجه مخالفه لتعكر صف المتظاهرين بيتم التحفظ على هذا الشخص لحين تسليمه الى جهه امنيه الشرطة أو الجيش.
ما طبيعة المسيرات المتجهة لميدان التحرير أستاذ وائل؟
حاليا تتوجه عدد مسيرات من إلى التحرير، منها من الهرم ومن من ناهية بولاء التكرور إمبابة ناهية. يقود أحد هذه المسيرات الدكتور محمد البلدعي من مسجد الاستقامة التي تحركت منذ قليل، ويردد المتظاهرين هتافات معادية طبعا للمجلس العسكري لعدم تحقيق أهداف الثورة.
نعم أستاذ وائل موسى الصحفي بجريدة الجمهورية، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. سنعود للاتصال بك مرات أخرى لمتابعة الأحداث في الميدان، وانتقل للأستاذ ناجي الشهابي. مشاركة البرادعي في هذه المرة على رأس واحدة من التظاهرات المتجهة إلى ميدان التحرير، الدكتور محمد البرادعي يشارك هذه المرة في ميدان التحرير بعد تخليه عن حلم الترشح للرئاسة. بما تقوم أو بكيف ترى مشاركة البرادعي هذه المرة بعد تشكيكه في كون هذه الثورة قد حققت الديمقراطية على أرض الواقع؟
وبس بداية أنا بس ليه تعليقي على كلام الدكتور محمد نجيب.
اتفضل.
لأن القرار حاليا ليس قرار النيابة، هو قرار المحكمة. والمحكمة القاضي أحمد رفعت في بداية جلسات محاكمة الرئيس السابق وأركان النظام هو اللي أمر بإيداعه في المستشفى الدولي
في مجلس الطب العالمي.
مجلس الطب العالمي.
نعم.
وبالتالي الجميع لابد أن يحترم قرار المحكمة.
نعم.
سواء كان الداخلية أو غير الداخلية.
نعم. هذه واحدة.
هذه واحدة. ثانيا بالنسبة للمحكمة قربت على الانتهاء.
نعم.
وسوف نرى حكم قريب إن شاء الله. يعني حاليا الدفاع الرئيس السابق انتهى من دفاعه.
نعم.
وسافر بيروت لمدة عام حسب ما قالوا معاذ الكرم.
قالوا باريس.
قالوا بيروت وبعدين يمكن من بيروت على باريس. لمدة عام. وحاليا في دفاع وزير الداخلية الأسبق العدلي.
نعم.
وأعتقد أن المحكمة في طريقة الانتهاء من محكمة القرن.
نعم.
وسوف يكون حكم القضاء والحكم العادل، ودي اللي هيميز الثورة المصرية عن غيرها من الثورات.
نعم.
أنها ثورة التزمت بالقاضي الطبيعي والتزمت بأن تكون سلمية.
نعم.
أما موضوع الدكتور محمد البرادعي، هو طبعا هو وجد أن الشعب المصري انصرف عنه، وبالتالي عايز يتواجد بأي شكل من الأشكال الشعب.
نعم. أستاذ ناجي أسف لمقاطعتك، لكن خلينا نروح لميدان التحرير.
الميدان أهم طبعا من أي حاجة.
مع زميل ملهم العسوي، ونقل حي ومباشر لكلمة الأزهر الشريف في ميدان التحرير. أستاذ ملهم أهلا وسهلا بيك.
كلمة شيخ الأزهر بيرفيها نيابة عنه فضيلة الدكتور حسن الشافعي.
نعم. نعم تفضل.
السياسة المصرية فليس غريبا على الأسرة المشاهد
المصريين. لقد جئتم بكلمة من فضيلة الإمام الأفضل كما في المرة الأولى في يوم 28 جد ونائل وكان مبارك ما يزال على رؤوسنا داخلا على قلوبنا ولكن الشيخ أحمد الطيب قال لي اذهب إلى الميدان وأعطاني يعلم الله شبهته طلب الشهرة واتخذت عمامة بعد 50 عاما وجئت إلى هذا الميدان آتيكم اليوم أيضا بطلب من فضيلة الإمام الأكبر ولم يستطاع أن يهدى الزحام السبيل جزاء بنفسه مثل أسلو عليكم. أيها الأخوة الكرام أبشركم أن الأمهر لم يعد إدارة من إدارات الحكومة المصرية ولكن له الحمد لله
مشاهدينا سامحونا لرداءة الصوت لأننا بنرسل عبر الهاتف كلمة الإمام الأكبر التي فيها الأستاذ الدكتور حسن شافعي من الميدان مباشرة. نعم، وهذه الهتافات التي تتفاعل مع كلمة الإمام الأكبر في الميدان تسمعونها، وياريت المخرج ينقل لنا أيضا بعض المشاهد من ميدان التحرير إلى جوار هذه الكلمة. كلمة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر التي يلقيها الأستاذ الدكتور حسن شفعي المستشار الفني لشيخ الأزهر في ميدان التحرير، ونقلها لكم عبر الهاتف على الهواء مباشرة. الضخمة من كل من ميدان التحرير وصبرا والجيزة والإسكندرية وميدان التحرير، هذه المشاهد التي نقلها لكم على الهواء من نقلا عن الجزيرة، ولا نزال نستمع مع حضراتكم عبر الهاتف على الهواء مباشرة من ميدان التحرير لكلمة الإمام الأكبر التي يلقيها الأستاذ الدكتور حسن الشافعي.
التي تحتفل الآن بشهداء وتحرص على استكمال أهداف طلبتها كلمة سيف الأزهر إلى الأمة إن ما شرف الذكرى الأولى.
نعم، هذه بعض الكلمات التي أطلقها.
أيها المصريون والمصريات، أيها الشباب السائر، يا أبناء الوطن العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حياتكم لأمة لحظات فارقة وأحداث قاصرة وأيام مشهودة، وقد عشنا معا يوم 25 من يناير من العام الماضي، والأيام 18 التي مرت من بعده والتي غيرت التاريخ في هذه من العالم، وليس التاريخ المصري فحسب، بل إنها بأحداثها وتاريخها فرجت العالم كله وجعلت أفئدة الشعوب الحرة تهوي إليكم وتقتني بكم في كثير من بلدان العالم، من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا، حتى نادوا جميعا من عرب ومن عجم ومن شرق ومن غرب بما ناديتم به الكلمات الفصحى والحروف العربية، الشعب يريد الشعب يريد. ولقد سجلتم في ذلك في تاريخ العالم المعاصر نقلا حيا ونموذجا فريدا خالدا.
نعم، نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة من ميدان التحرير كلمة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد أحمد محمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، والتي نقلها وألقاها على الهواء في ميدان التحرير الأستاذ الدكتور حسن الشافعي رئيس المكتب الفني للإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، رسالة أكد فيها على أن الأزهر لم يعد إلى الأبد إن شاء الله إدارة من إدارات الحكومة المصرية، بل أزهرا مستقلا مظلا لكل المسلمين السنة في العالم، رمزا من رموز الوسطية الإسلامية في العالم أجمع، رمزا للاستقلال، رمزا لكلمة الشعب، ومعبرا عن كلمة الشعب الأزهر قام بدور غاية في الأهمية في الفترة الأخيرة، أصدر العديد من الوثائق التوافقية بين القوى الوطنية ذات المرجعية الدينية وغير المرجعية الدينية، اجتمع لأول مرة تحت قبة وتحت مظلة الأزهر الشريف العلمانيين إلى جوار الليبراليين والإخوان إلى جانب السلفيين والجماعة الإسلامية، الجميع تحت مظلة الأزهر، وهذا الخطاب يؤكد على دور الأزهر الفاعل في رعاية الثورة والانضمام إلى صفوف الثوار. وأستاذ ناجي الشهابي، حابب أسمع محاضرة تعليق عن كلمة الإمام الأكبر في ميدان التحرير والتي ألقاها الدكتور حسن الشافعي.
هو زي ما سيادتك قلت بالضبط، وهو فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب هو بدأ يعيد إلى العالم الإسلامي عالمية الأزهر.
نعم.
وثورة 25 يوليو أسقطت وأنهت إلى الأبد تابعية الأزهر ليكون إحدى الإدارات الحكومية.
نعم.
يخضع لتوجهات الدولة ورئيس الدولة، وأن يكون هناك لأمن الدولة دور في إدارة أمور الأزهر.
نعم.
الأزهر الآن سوف يعيد رسالته. يستعيد رسالته الوسطية الذي برع علماءه أنهم يكون بها على مدى تاريخ الأزهر منذ إنشاؤه حتى الآن. وأعتقد سمستك ما قلت أن الأزهر وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يعني هو اجتمعت في تحت رعايته كل فرقاء العمل السياسي والنخبة السياسية المصرية من أحزاب وائتلافات الشباب ثورة، وأصدروا وثائق توافق عليها الجميع. أنا أعتقد أن الأزهر بيلعب دور أكثر من رائع في أن يكون هو رمانة الميزان بين النخبة المصرية وأحزابها السياسية، ووجود النهاردة مندوب عن مولانا الشيخ أحمد الطيب وفضيلة الدكتور حسن الشافعي وراجل عالم أيضا عالم أزهري عظيم يتحدث من الميدان من المنصة الرئيسية، أعتقد ويعلن للدنيا كلها أن مصر سوف تعود بوجهها الإسلامي، وأن مصر سوف تعود لكي تقود العالم الإسلامي مرة أخرى من خلال أزهرها الشريف ورسالته الوسطية إلى العالم أجمع. أنا بس كنت عايز أتكلم في موضوع الدكتور البرادعي اللي أنت كلمتني فيه.
نعم. طب نرجع لحضرتك في بعد ما ناخد هذه المداخلة من زميلنا الصحفي الجمهوري الأستاذ محمد جمال من أمام مسجد مصطفى محمود. محمد جمال أهلا وسهلا بيك. أستاذ محمد جمال أهلا وسهلا بيك. أستاذ محمد جمال. أستاذ محمد جمال الزميل الصحفي محمد جمال من أمام مسجد مصطفى محمود. أستاذ محمد جمال. يبدو ان هناك مشكله في الاتصال. برجع لحضرتك نجيبي وتعليقك على مساله البرادعي.
يعني دكتور البرادعي ما فيش شك لابد ان يعني نؤكد انه كان له دور في اندلاع الثوره. هو اول من طالب الشعب بالنزول والتغيير.
نعم.
ولكن اداؤه السياسي بعد ذلك جه على الشعب ينصرف عنه.
نعم.
وانا شخصيا ضد ان هو ينسحب من السباق الرئاسي. لان هو شخصيه مصريه دوليه. وكان يعني كان يطفي بوجوده في حلبة الصراع الرئاسي نوع من الأهمية أيضا.
بالتأكيد مسألة انسحابه ده قراره وبالتأكيد ليه مبررات. لكن اسمح لنا نروح عند مسجد مصطفى محمود مع زميلنا الصحفي محمد جمال. محمد جمال أهلا وسهلا بك. أهلا
وسهلا ازيك يا زهاب.
أهلا بك يا أستاذ محمد. وياريت تطمنا على الموقف لديك في أمام مسجد مصطفى محمود. وسمعنا بعض شعارات ثورة ثورة حتى النصر ثورة ثورة في كل شوارع مصر. نسمع منك ايه اللي موجود امام مسجد مصطفى محمود.
بالفعل تم في مسيرات حاشده بلغ عددهم حوالي 30,000 متظاهر خرجوا بعد صلاه الظهر تماما من مصطفى محمود في الواحده متجهين في شارع وادي النيل الى منطقه 100 عقبه تمام. يرددوا هتافات يسقط يسقط حكم العسكر مطالبين باستمرار الثوره. وزي ما حضرتك سامع انا ماشي دلوقتي في المظاهرات نفسها.
نعم. طبيعه المشاركين في مظاهره مسجد مصطفى محمود يا استاذ محمد.
المشاركين كلهم بينددوا بسكوت حكم العسكر ومحاكمه المدنيين.
نعم.
وهتافاتهم كلها بتقول ان الثوره لم تحقق مطالبها حتى الان.
نعم. اذا يعني نقدر نقول ده اعاده انتاج للي حصل في 28 يناير الماضي. لكن انا بسالك عن طبيعه الوجوه الموجوده في هذه المظاهره. هل هناك تواجد للفنانين كما حدث في 28 يناير الماضي؟ هل هناك تواجد لبعض القوى السياسيه المعينه في مسجد مصطفى محمود؟
هناك بعض القوى السياسيه والحركات يعني. نعم. هناك مشاركه من حركه 6 ابريل وبعض ائتلافات شباب الثوره.
نعم.
ولكن يتغيب وجود الفنانين.
نعم.
في عندي دلوقتي المسيره توجهت الى نفق وادي النيل في طريقها ال 100 عقبه.
نعم.
في العوده مره اخرى الى ميدان سفنكس.
نعم.
ويهتفون للمساكن والعمارات المجاوره بعبارات انزل انزل.
نعم.
اخذتم.
نعم.
حقكم والعيش.
نعم. محمد جمال الصحفي بجريدة الجمهورية بشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا من أمام مسجد مصطفى محمود. وهذه المسيرة التي ربما تعيد الأذهان لمسيرة مسجد مصطفى محمود في 28 يناير الماضي كان موجود أعداد غفيرة ونقلت على هم مباشرة. أن أذكر البرادعي كان بيصلي في 28 يناير الماضي في مسجد مصطفى محمود وانتقل مع فنانين ورياضيين من مسجد مصطفى محمود إلى اتجاه ميدان التحرير. وبرجع تاني مع الأستاذ ناجي الشهابي وتعليقك على البرادعي واستكمل وجهة
نظرك. يعني هو الملاحظ أن الدكتور محمد البرادعي أعلن انسحابه في ظروف غامضة. هذه الظروف سبقها حديث للدكتور أحمد زويل مع مجد الجلال وأعلن فيه يعني ان وضع شرط ان يكون متزوجه من مصريه يقصد به هو وحرمانه وان في تلميحات انه ممكن يتم رفع هذا النص.
نعم.
ثم مجيء كارتر ولقاء معهم بعدها انسحب الدكتور محمد البرادعي من السباق الرئاسي وكنا نتمنى انه لا ينسحب.
نعم.
ولكن في نقطه مهمه. نعم. جدا لا احد في مصر الان يستطيع ان يتحدث باسم الشعب المصري.
نعم.
الشعب المصري خرج
مدة ده ميزه من ميزات الثوره المصريه انها ثوره بلا راس.
لا حاليا.
نعم.
اصل لما يطلع لي الدكتور محمد البرادعي جاي لي بمسيره ليتحدث باسم الشعب ويقول انا عايزين نستكمل اهداف الثوره. الشعب المصري الان انجز برلمان الثوره.
نعم.
و30 مليون مصري.
نعم.
بنسبه وصلت الى 62%.
نعم.
اعلى من نسب الاقبال على التصويت في امريكا واوروبا نفسها.
نعم.
امريكا لم تتجاوز ال 50%.
نعم.
الشعب المصري بالملايين اللي خرجت للتصويت انجزت برلمان الثوره واصبح هذا البرلمان.
نعم.
وحده والذي يستطيع ان يتحدث باسم الشعب المصري.
نعم.
ما نحن حريصين على ان يظل ميدان التحرير ميدان للشرعيه الثوريه وان يظل ميدان التحرير متنفس لكل شاب مصر اللي له وجهه نظر او له رؤيه لكي يعلنها.
واحنا بنتكلم عن دكتور محمد البرادعي. دكتور ياسر حضرتك كنت ولا تزال مقيم في فيينا. فيينا اللي بتشهدت إقامة الدكتور محمد البرادعي لسنوات طويلة أثناء توليه رئاسة أو مدير عام الوكالة وكالة الطاقة الذرية الدولية. تعاملك مع الدكتور البرالي او تعامل ال 50 الف مصري المقيمين في فيينا كان زي عامل زي مع الدكتور البرالي؟ وهل كان في نوع من اللقاءات او التلاقي ما بينكم وبينه، وانطباعاتكم عنه كانت ايه، وبالتالي انعكاس رؤيتكم لدوره في مصر؟
بالنسبه للدكتور البرالي في وجوده في فيينا لم يحدث على المستوى الشخصي اللقاء بيني وبينه، لكن معروف الدكتور برالي في فيينا انه لحد ما منفصل عن المجتمع اللي بينتمي اليه اللي هو نحن يعني. لم اشهد في خلال 8 سنوات عشتها في فيينا ان الدكتور برالي التقى باحد من الجاليه هناك او شاركهم همومهم او مثل هذه الاشياء. هذا الانطباع الموجود هناك يعني. نعم. ربما يعني لا يشارك احد هذا الراي، لكن هذا نعم. هذا ما رايته انا في
نعم. وبالتالي انطباع النخبه المصريه الموجوده في فيينا عن طرح الدكتور البرادعي لقائد للتغيير في مصر ورمز للتغيير ومرشح للرئاسه ثم انسحابه من الرئاسه، انتم في فيينا كيف تنظرون لهذا المشهد؟
يعني ابتداء من يطرح رؤيه للتغيير الاصل ان لا يكون منفصل عن الامه.
نعم.
ان يكون منها يعبر عن هويه هذه الامه، وربما هذا يعني لم يوفق دكتور بلدة فيه أن يكون قائد حقيقي يعبر عن هوية الأمة ويحملها كطريقة للتغيير. لا يتأتي لي أن آتي من بطائرة ثم أهبط في ميدان في أحد ميادين مصر وأطالب أنا بالتغيير ولكن منفصل عن المجتمع الذي أعيش فيه. يجب أن أحمل هموم هذا هذه الأمة، أعبر عن فكرها، أعبر عن عقيدتها، بهذا الأمة ستعطيني قيادتها.
نعم.
بدون
نعم.
أي مشكلة.
نعم.
لكن الأمة لا تعطي قيادتها لشخص ينفصل عنها.
نعم.
نعم.
الحدث
دكتور. نعم. لا بالفعل. سيادة اللواء، تعليق حضرتك على الشباب وأنت مستشار في مجلس قومي الرياضة والمعني بشكل أصيل بدور الشباب، الشباب ودورهم في بناء مصر في الفترة القادمة، ورؤيتكم في المجلس القومي الرياضة للاهتمام بالشباب كذخيرة للأمة في بناء مصر الجديد.
في التغيير الأخير نحمد الله سبحانه وتعالى أن المستشار مهندس خالد رئيس المجلس القومي للشباب عين، والدكتور عماد البنان
نعم.
أظهروا شيء أسلق صدور الشعب المصري أو الشباب المصري، ما هو؟ هو تلاحمهما مع بعض على أن يكون المجلس القومي للرياضة والمجلس القومي للشباب كيانان متحدان متجانسان مع
نعم.
بعض
نعم.
حتى نرى الآن ويرى الشباب المصري
نعم.
أنهما يخرجان لكل الزيارات الخارجية في كل الأماكن
نعم.
هناك لقاءات عديدة تمت بينهم داخل المجلس
نعم.
وداخل المبنى
نعم.
استشعر الجميع أن المجلسين مجلس واحد، سيستشعر الشباب من الآن أن مراكز الشباب التي كان يعج البعض أنها منفصلة تماما عن الرياضة وأنها ليست للرياضة اختصاص بها، المهندس خالد قدم للدكتور عماد البنان بالأمس 600 مركز شباب ليزولوا فيها الأنشطة الرياضية. هناك تنسيق بين الرياضة والشباب لأنهما لا ينفصلان، وأن انفصالهما غير طبيعي لهذا النشأ، وأن ثورة مصر كان يجب أن تخرج من هذا المبنى، وكان ثورة مصر كان يجب أن يكون هو راعي لها. وهناك خطط مستقبلية لشباب مصر، هناك تنفيذ لأنشطة موجودة وإعادة صياغة للرياضة داخل مراكز الشباب وداخل الأندية. هناك تنسيق
نعم. مهم جدا في المرحلة القادمة، لكن خلينا أستأذنكم في إطلاع على بعض الأخبار الموجودة على المواقع الإلكترونية. حمدين صباح وأمين اسكندر يقودان مسيرة احتجاجية بشبرا وفي اتجاه لميدان التحرير، والدكتور كمال الهلباوي يقول في ميدان التحرير يجب أن يكون نواب البرلمان على قدر المسؤولية، والمشير محمد حسين طنطاوي يتابع احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير من غرفة عمليات وزارة الدفاع وانتظام خدمات المحمول بالتزامن مع ذكرى الثورة، وتواجد أمني مكثف أمام قسم شرطة الطلبية بالهرم، قامت مديرية الجيزة بتعزيز قواتها من قسم شرطة الطلبية بالهرم لتأمينه بشكل جيد ولعدم اقتحامه في ظل انطلاق مسيرة من أمام مسجد السلام بالهرم، وأيضا سوار التحرير يرفعون عمرو موسى على الأعناق ويلفونه بعلم مصر في ميدان التحرير، وده اللي نقلته اليوم السابع بالصور، وهتافات الإخوان تطالب بإسقاط إسرائيل وإعدام مبارك وبشار وصالح. هتافات الإخوان بقولها تاني، هتافات الإخوان تطالب بإسقاط إسرائيل وإعدام مبارك وبشار وصالح. البرادعي يؤدي صلاة الظهر بالاستقامة بمسجد الاستقامة بأجيزة وتلتها عمل او تزعمه لمسيرة من الجيزة متجهة الى ميدان التحرير. والدكتور عبد الرحمن البر قال ان السفيرة الامريكية وعدتنا بتغيير سياستها الخاصة بالمنطقة ومسيرة لطلاب الفنون الجميلة وشباب الثورة من الزمالك الى ميدان التحرير. واسر الشهداء من منصة الاخوان يطلبون القصاص ويرددون يسقط يسقط حكم العسكر. وهذا ما قاله أسر الشهداء من على المنصة الرئيسية في ميدان التحرير. أيضا أبو العز الحريري من التحرير: الثورة لم تستكمل بعد وتم التحايل عليها. وخلينا أرجع مع حضراتكم مرة أخرى أستاذ ناجي الشهابي، تعليق شامل على المشهد بشكل كامل، وماذا تقول عن ما يحدث في ميدان التحرير والمطالبات المختلفة التي أعلنت من على المنصات الرئيسية في الميدان؟
والحمد لله رب العالمين، كل التخوفات اللي كانت لدى الشعب المصري بددها اليوم الشعب المصري في التحرير.
نعم،
اصبح التحرير به الان احتفاليه كبيره جدا، احتفالا بمرور اول عام على اندلاع الثوره المصريه العظيمه في 25 يناير. كل فصائل الشعب المصري يحتفلون اليوم، ونفس المطالب اللي طالب بها الشعب، لا للتخريب، لا للهجوم على المنشآت العامة، لا للهجوم على المؤسسات الحيوية، لا للعلامة على الشرطة والجيش، تم تنفيذها الآن في ميدان التحرير. وميدان التحرير بشهد الآن صورة مصغرة من الشعب المصري كله الحاضر للثورة. ولكن الملاحظ في المشهد أن فيها عبارات أنا شخصيا ما كنت أتمنى أن تكون، اللي هي عبارة يسقط يسقط حكم العسكر، لأن في حقيقة الأمر القوات المسلحة هي شريك أساسي مع الشعب المصري في إنجاح ثورة 25 يناير. ولولا القوات المسلحة لكان حدث في مصر مثل ما حدث في ليبيا أو في اليمن. والقوات المسلحة هي نفذت ما تعهدت به للشعب المصري من أن يكون هناك انتقال آمن وسلمي وديمقراطي للسلطة، ويحتفلنا ببرلمان الثورة. الشعب المصري في أول مرة في تاريخه يتم من خلال عبر انتخابات حرة نزيهة وعبر إشراف قضائي مباشر أنه هو بيختار برلمان الثورة اللي هو اللي هيستكمل أهداف الثورة. لم توجد ثورة في العالم تستطيع أن تحقق كل أهدافها في عام. ما زلنا أمامنا سنوات، لأن بعد انتخابات مجلس الشورى هيكون في البرلمان هيجتمع برفتي الشعب والشورى عشان يختاروا جمعية تأسيسية.
يعني حضرتك مع استكمال الجدول الزمني المعلن ومسألة أن انتخابات الشورى تبدأ الأسبوع القادم ويليها انتخابات مجلس انتخابات الرئاسة تنطلق في 15 أبريل القادم، البعض طالب بجدول زمني محدد بشكل تفصيلي يصدر بمشروع مرسوم قانون للمجلس العسكري تعليق خلدائي؟
لا، مصر عمرها 7000 سنة، فاضل على 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 30 يونيو اللي هو موعد تسليم المجلس على القوات المسلحة كل سلطات البلاد للرئيس مدني منتخب ديمقراطيا 5 شهور.
أستاذ ناجي يعني أنا كان معايا منذ قليل مجموعة من الثوار وتناقشنا في هذه القضية بشكل عميق، لكن ما قالوا وما تحفظوا عليه أنه المجلس العسكري قال أنه 15 سيتم فتح باب الترشح للرئاسة، لكن لم يتم إعلان جدول زمني التقديم، هيكون متى سيكون التقديم، متى ستفتح عملية الاقتراع والانتخاب، شروط المسألة ستدار إزاي، هذه التفصيلات ما تعلق عليه الثوار وقالوا أنه يجب الإعلان بشكل كامل عن هذه التفصيلات.
مسألة التشكيك مرفوضة،
ليست
التشكيك في ما أعلنه المجلس العسكري أنه سوف يسلم السلطة في 30/6 مرفوضة. ليه؟ لأن حاليا أصبحت الأمر مش بأيدي المجلس العالي والقوات المسلحة، أصبحت الآن بأيدي مجلس الشعب. احنا ضدنا الإعلان الدستوري، علينا أن احنا ننتخب الجمعية التأسيسية، وإحنا توافقنا على أن الدستور 71 المعطل فيه كل أبوابه رائعة وعظيمة ما عدا الباب اللي خاص بنظام الحكم، يتم توزيع صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية اللي بتجي عمله فرعون إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ويبقى النظام شبه رئاسي، يعني ممكن ننجز الدستور في أقل من أسبوعين لو توافقت كل القوى السياسية المصرية، ويبقى بعدها أن يكون هناك انتخابات رئيس الجمهورية. الجدول الزمني محدد فعلا بأن على نهاية إبريل هيكون لدينا دستور، ومن إبريل هنفتح الباب للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح. وبالتالي لما ننتظر لغاية 30/6 ونرى أن المجلس العالي المسلحة لم ينجز ما وعد به الشعب في بداية تسلمه مقاليد الأمور منه سوف يسلم البلاد إلى سلطة مدنية، يبقى نتكلم. إنما أنا مش عايز أقوله أنا بحتفل بذكرى بمرور عام على قيام الثورة، فانا اتحول الى الى الى, إلى مهاجم شرس على احد العناصر الرئيسيه لنجاح الثوره المصريه.
نعم.
الجيش المصري
نعم
في مجلسه الاعلى قام بدور خالد
لا احد يستطيع ان ينكر ذلك
في هذه الثوره.
نعم.
وتجنبها مخاطر ليبيا.
نعم, نعم بالتاكيد لا احد يستطيع ان ينكر ذلك, ولكن مساله طرح التحفظات يجب ان نتعامل معها بشيء من الموضوعيه, والطرح يكون موضوعي اذا كان الثوار يطلبون تفصيلات ادق فيما يتعلق بمساله انتخاب الرئاسه. ما الذي يمنع ان يعلن المجلس العسكري هذه التفصيلات لنتجنب
هذا الكلام ميكي مجلس الشعب.
نعم
حاليا لا يستطيع احد ان يقول لك الشعب يقول الشعب يطالب. ما فيش حد يملك هذا الكلام الا مجلس الشعب حاليا, لا الثوار ولا غيرهم. انا بتكلم بعاد بصراحه. 30 مليون مصري خرجوا في اعظم انتخابات وانزل انتخابات مصريه علشان ينتخبوا مجلس شعبهم, واصبح لدينا برلمان الثوره بكل الوان الطيف المصري. هذا البرلمان هو وحده صاحب الحق في ان يتعزف باسم الشعب المصري. بعض افراد قد يكون سائر هنا وسائر هناك, بنحترم كل هذا الكلام واحنا مع التحرير, ولكن فلنجع مؤسسات الدوله تعمل. حاليا لدينا المؤسسه التشريعيه بعد ان كانت غائبه تعمل وتشوف امور البلد ايه وتحدد هي البرنامج.
ده شيء مهم جدا, لكن نعم. اسمع وجهه نظر
انا ليا راي. شباب الثوره شباب
نعم
في السن العمري اللي احنا فيه ده هو مستعجل على بلده في انه يحقق اهدافه.
نعم
لا ننكر دور المجلس العسكري, لكن ما هو الهدف في ان يقف المجلس العسكري امام الشباب في الا يصدر امرا ومرسوما واضحا دقيقا لتنفيذ هذا جدول الاعمال في المده الباقيه؟ انا قلت في بدايه حديثي في كل الكلام ان هناك فقدان ثقه بين الشباب والنظام القائم, وهذا فقدان الثقه ده هم طلعوا لقيود, هم طلعوا من اول من قبل الثوره طلعوا لقيود, فهو مش هيزول دلوقتي. يبقى انا دلوقتي المجلس العسكري بدوره العظيم اللي قام بيه واحتضانه للثوره
وحدد
يكمل الدور
حضرتك.
انا ليا راي المجلس العسكري يصدر مرسوم دقيق بكل الاجراءات التي تتم حتى 30/6 ويؤيد هذا مجلس الشعب.
نعم دكتور ريحه تعليقا سريعا على المشهد بشكل كامل. نرجع لحضرتك النجم. اتفضل.
الاخبار حضرتك ذكرتها خبر سريع سأعلق عليه بسرعه, وهو وعد السفيره الامريكيه للدكتور عبد الرحمن البر سأجيب عليه بعجالة بالآية القرآنية يعدهم ويمنيهم ويمعدهم الشيطان إلا غرورا. فيجب علينا أن ننتبه ألا تخرج الأمريكا من هذه الثورة, وقد يعني حقق بعض
الانتصارات.
الشيء الأخير الذي أقوله بوصفي أقيم في الغرب وأقف على واقع الغرب جيدا, يجب أن تكون هذه الثورة تؤدي إلى التغيير الحقيقي, بمعنى يعني التغيير الذي ينهي التبعية بكل أشكالها.
نعم.
الفكرية السياسية الاقتصادية, ونعود مرة أخرى إلى هويتنا حتى نقدم رسالة جديدة ينتظرها الغرب الآن حاليا منا كأمة ذات حضارة, حتى نقول لهم بعد أن خرجهم الآن على رأسمالياتهم تفضلوا هذا نموذج بديل حضاري نحمله لكم, لأننا أمة ذات تاريخ ولسنا ناشئة اليوم كأمريكا التي نشأت منذ 200 أو 300
بأشكرك عام. بأشكرك لوجهة نظرك,
فهذه رسالة هامة جدا.
بأشكرك شكرا جزيلا لوجهة نظرك. كلمة أخيرة نجيبية.
يعني أنا عايز أقول إن حاليا على مجلس الشعب أن يقوم بدوره وأن يترجم مطالب الثوار من الشبان.
نعم.
على مجلس الشعب الآن أن يحدد خريطة الطريق.
نعم.
ويعلنها. نعم. لكي يخرجها المجلس على
كل. نعم. هذه كلمة بأشكرك عليها, وبأشكركم شكرا جزيلا الدكتور ياسر صابر أحد علماء مصر المقيمين في فيينا من 20 سنة في انتظار عودتك عودة كريمة لمصر المساهمة في النهوض بالبحث العلمي دكتور ياسر.
وأيضا لم يتغير مصر حتى النقاط.
نعم نعم. وأيضا السياسي الكبير ورئيس حزب الجيل الأستاذ ناجي شاب, أشكرك شكرا جزيلا
لاستجابتك
لدعوتنا. وأيضا سيادة اللواء أيمن عبد الله مستشار المجلس القومي للرياضة والخبير الأمني, بأشكرك شكرا جزيلا, وكل عام وحضراتكم بخير ومصر كلها بخير بمناسبة مرور عام كامل على الثورة المصرية. يا ربي عام وآخر 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 يحمل مزيدا من الحرية والديمقراطية وإحقاق الحق على أرض الحق أرض مصر التي حملت الأنبياء والرسالات, وستبقى مصر الحضارة القديمة والحديثة مثلا يحتذى لكل شعوب العالم. شعوب العالم، وإن شاء الله بإذن الله نظهر العالم كله أننا مستقلون بشخصياتنا كما قال دكتور ياسر. مشاهدي الكرام، متابعتنا معكم لفعاليات التحرير والأحداث في ميادين مصر المختلفة لا تزال مستمرة، لكن سنضم لكم بعد الفاصل قصير الزميل عمر الحنبلي ولقاءات أيضا مع عدد من الشخصيات العامة والتحليل السياسي للوضع في مصر الآن. فاصل قصير ونعود إليكم فتابعوا.